بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا في مجالس التفسير ما زالت موصولة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ومع أقوال الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة. الآية روي عن عطاء في قوله غير أولي الإربة، قال: هو الأبله المعتوه لا يدري النساء.
نعم، أي من جملة من تباح ومن يباح المرأة أن تظهر أمامه التابعون غير أولي الإربة من الرجال. قال سبحانه وتعالى: وليبدين زينتهن إلى لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. فهؤلاء من جملة من يباح المرأة أن تظهر أمامهم ولا تتحجب أمامهم. وما معنى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ التابعون قال ابن الجوزي هم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم لإرفاق مياههم أو لأنهم نشأوا فيهم. والمفسرين في هذا التابع ستة أقوال. أو التابعين غير أولي الإربة، والإربة هي الحاجة، أي ليس لهم حاجة. وهل معنى ليس لهم حاجة أنه إذا كان ليس له حاجة كالعنين مثلا يباح المرأة أن تظهر أمامه، مع أنه قد يحصل منه وصف لغيره أو غير ذلك، أو هو رجل كبير يقول هذا رجل كبير المسن؟ طيب إذا كان رجلا كبيرا مسنا ولكنه يقع في قلبه المرأة أو في قلبه مرض يتعلق بالنساء، فهل هو مطلق كبر السن أو هو الذي تنقطع شهوته من جهة شهوة لكن له وصف وإدراك في أمر النساء؟ فإننا نسمع كثيرا من يقول هذا رجل كبير السن، هذا من غير أولي الإربة من الرجال، طالما أنه كبير السن رجل كبير عجوز وكذا، هذا من غير أولي الإربة، فهل هذا صحيح أم لا؟ قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: والمفسرين في هذا التابع ستة أقوال. أحدها أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل، يعني لو وجدها عند امرأته ما يغار منه. الثاني أنه العنين. الثالث المخنث، كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. الرابع أنه شيخ الفاني، كبير يعني السن. الخامس أنه الخادم. السادس أنه الذي لا يكترث بالنساء، إما لكبر أو لهرم أو لصغر. هذه هي أقوال أهل العلم، والذي يترجح من ذلك أنه الأحمق الذي لا يعي، أبله، ما عنده وعي، لا يستطيع أن يصف وليس له شهوة، فيجتمع فيه الأمران، من جهة الشهوة فليس له شهوة، ومن جهة التمييز ليس عنده تمييز. أما إذا كان كبير السن ولكن عنده التمييز، هذا يمكن أن يصف، هذا يمكن أن يصف، لكن هذا لا تمييز له ولا شهوة له، وهو ما قال عطاء، وهذا من أحسن ما قيل، هو الأبله المعتوه لا يدري النساء، هذا هو. إنما إذا كان يدري النساء وله وصف وله إدراك وله تمييز ولو لم يكن له شهوة، هذا يمكن أن يصف المرأة إلى غيره. نعم. معنى ذلك أن كبر السن ليس بنفسه ماذا؟ ليس مبيحا لأن تظهر المرأة أمام رجل. تقول هذا رجل زي جدي ما في مشكلة، قد يكون هو في سن جدك نعم، لكن في قلبه مرض وفي قلبه شهوة، وإن لم يكن في فرجه وهو التشهي بمرضه الذي عنده وإرادة والتعلق بالنساء وغير ذلك، فهذا لا تظهر المرأة أمامه ولا يقار هذا كبير السن، مجرد كبير السن. لكن الذي لا يميز الأحمق الأب ما يدري يعني نساء أصلا، هذا الذي تظهر المرأة أمامه. ومعنى تظهر يعني لا تتحجب، مش معناها أنها تظهر كاملة عورتها، لا، معناها أنها ما تتحجب، لا يجب عليها الحجاب أمام هذا. وإذا كان الشارع قد أباح للمرأة أن تظهر أمام هؤلاء، فبالمفهوم أن من غير هؤلاء لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم، فالحجاب واجب، الحجاب واجب. نعم. ظنت ظلت ايه
بعض النساء
مالهم
يبحثوا عن هذه النوعيه من الرجال يؤدي غرض وليس في
ما في غرض، ما في شهوه، ما في شهوه، ما يميز رجل. لا بس هذا عنده شهوه، ما يجوز هذا، لا عنده تمييز ولا عنده شهوه، يعني هذا لا عنده تمييز ولا عنده شهوة. نعم.
قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن نمير عن عبد الله عن عطاء في الرجل ينكح الحرة على الأمة، قال حسن.
نعم، يعني لعموم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طبعا معروف نكاح الأمة في الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك، يخشى على نفسه ألعنة ولا يجد مهر الحر. نعم.
قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
وقال ابن الجوزي: وأنكحوا الأيامى وهم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، يقال رجل أيم وامرأة أيم، ورجل أرمل وامرأة أرملة، ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا، ومرأة ثيب ورجل ثيب إذا كان قد تزوج. والصالحين من عبادكم أي من عبيدكم، يقال عبد وعباد وعبيد، كما يقال كلب وكلاب وكليب. قال المفسرون: والمراد بالآية الندب، ومعنى الصلاح هنا الإيمان، والمراد بالعباد المملكون، فالمعنى زوجوا المؤمنين من عبيدكم وولائذكم. فالعبد ينكح الأمة، ثم رجع إلى الأحرار فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأخبرهم أن النكاح سبب لنفي الفقر، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فأخبرهم أن النكاح سبب لنفي الفقر، ففيه اشتراط الصلاح في من ينكح. والمراد بالصلاح صلاح الدين، الإيمان، صلاح الإيمان، هذا هو. فينبغي على الرجل أن ينظر إلى صلاح المرأة التي يتزوج بها، وينبغي على المرأة أن تنظر إلى صلاح الرجل الذي تتزوج به، لا إلى مال ولا إلى جاه ولا إلى وظيفة، فإن كل هذا يزول. ثم هو ليس من أسباب السعادة، قد يكون من أسباب الشقاء، الجمال وحده قد يكون من أسباب الشقاء، والمال وحده قد يكون من أسباب الشقاء. أما الصلاح فهذا من خير متاع المرأة، من خير متاع المسلم أن يرزق الزوجة الصالحة، أو أن ترزق الزوج الصالح. ولهذا فسر العلماء من ضمن أقوالهم في قول الله عز وجل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فسر ذلك بالزوجة الصالحة، هذا الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. نعم.
قول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. عن عبد الرزاق رحمه الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. قلت: أتؤثره على أحد؟ قال: لا.
نعم، يعني هذا اجتهاده رحمه الله تعالى أن المكتبة واجبة. لو طلب العبد من سيده المكاتبة هل تجب هذه أم لا؟ فيها قولان لأهل العلم، الجمهور على أنها لا تجب وأنها مستحبة ومندوبة، أن يجيب السيد العبد في ذلك هذه مستحبة ومندوبة، ومنهم من ذهب إلى أنها واجبة، وهذا اختيار عطاء رحمه الله تعالى، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور وهو أن ذلك مستحب وليس بواجب، فتكون المكتبة كأصل العتق كذلك، هذا كله على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن لا شك أن له الأجر العظيم وأنه مستحب، وأنه يندب إليه الإنسان أن يكاتب العبد حتى يصبح عرا حرا، فالشريعة تتشوف إلى ذلك. نعم.
وروي عن عطاء في الآية قال: إذا طلب العبد المكاتبة فذلك واجب على السيد.
نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة:
طبعا هذا مشروط بماذا؟ إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا منوط، وإلا قد تكون الكتابة ليس فيها خير للعبد، فإذا كان العبد صالحا وإذا كان عنده مال يؤديه فإن المكاتبة أفضل، ولهذا الله قال: فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا، فهذه مشروطة، هذه مشروطة. نعم نعم. ماله؟ ليس ايه؟ ما فيه اقوال، فيه الصلاح، فيه المال، فيه يعني اختلفوا فيها. يقول ابن الجوزي: فيها ستة اقوال، ان علمتم فيهم خيرا فيها ستة اقوال، احدها ان علمتم لهم مالا، رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك، والثاني ان علمتم لهم حيلة يعني الكسب، الثالث ان علمتم فيهم دينا، الرابع ان علمتم انهم يريدون بذلك الخير، الخامس ان اقاموا الصلاة، السادس ان علمتم لهم صدقا ووفاء. يعني هذه الستة اقوال تعود الى قولين: قول الاول الصلاح، اللي هو ان علمتم فيهم دينا، ان علمتم لهم صدق، ان اقاموا الصلاة، ان علمتم لهم صدقا، والقول الثاني يعود الى المال والحيلة في الكسب. فينظر السيد الى العبد هل ينتفع بالمكاتبة، هل ينتفع بهذا، فقد يتوصل بذلك الى شر، وقد يتوصل بذلك الى خير، فان علم فيه خيرا من صلاح وغير ذلك فانه يجيبه الى ذلك، ويكون هذه الاجابة مندوبة على قول الجمهور، وإن علم وخشي أنه قد يستعين بذلك على الشر وكذا فبقاء على هذا أفضل، بقاء على هذا أفضل. وفي هذا إشارة إلى أن في كل أمر يقع فيه اختيار الإنسان فإنه يختار الأصلح والأفضل. نعم نعم نعم. ما دي كلها أقوال أهل العلم، حيلة في الكسب صلاح. نعم. بيع التقسيط عموما يعني بيع التقسيط. لا الصورة اللي هي في الشيخ الألباني يمنع منها ما هي، لأن تقريبا أنه يرى أنها بيعتين في بيعة، أنها بيعتين في بيعة الوجه هذا. لكن بيع التقسيط فيه تفصيل، فيه صور جائزة وفيه صور ممنوعة. فهو الذي أذكره والله أعلم أنه يقول مثلا إن أن تقول هذه بخمسة حالة وبسبعة مؤجلة، فكأنه يرى أن هذه بيعتان في بيع. نعم. وطبعا هذه لها صورتان، هذه بخمسة حالة وبسبعة مؤجلة لها صورتان، جائزة وممنوعة. جائزة إن حدد البيع، لأن هذا عرض وليس بيعا، حتى يقال بيعتان في بيع. هو يقول هذه السلعة بخمسة وبسبعة، بخمسة حالة وبسبعة منجمة ومؤجلة. الآن هذا الرجل يعرض، فأنت تقول له أعطني إياها حالة، فيعطيك إياها حالة وتدفع المال، إذن هذه بيعة واحدة. أما أنها بيعتان فكما قال الفقهاء أن يقول هذه بخمسة حالة وبسبعة مؤجلة، ثم يمضي ولا يقطع في أي البيعتين، فهذه الممنوعة. إذن بخمسة وبسبعة جائزة وممنوعة. جائزة إن فصل في البيعة وحددت إحدى البيعتين، هذه جائزة. وغير جائزة إذا مضى ولم يحدد، لأنك لا تدري أخذتها حالة وأخذتها مؤجلة. نعم. لكن شيخ ابن باز استنبط من حديث بريرة جواز البيع بالتقسيط، لما قالوا تسع أواقي لكل أوقية سنة وكذا، والنبي ما اعترض على هذا. لكن هي قالت رضي الله عنها إن شاءوا عددتها لهم عدا على أن يكون الولاء لي، لأنهم أرادوا أن يكون الولاء لهم، والنبي قال إنما الولاء لمن أعتق. وهذه كانت من إحدى السنن بسبب بريرة، أن الولاء لمن أعتق. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وفي هذا جواز البيع بالإيه؟ بالتقسيط. وهذا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالبيع بالتقسيط لا شبهة فيه ولا إشكال، بهذا الشرط الذي ذكرناه أن تحدد السعر. الأمر الثاني ألا تكون زيادة مقابل المدة على المال وليس على السلعة في أصل الثمن. يعني لو قال هذه حالة بخمسة وهي مؤجلة الخمسة لكل شهر واحد مثلا، تزيد واحد كل شهر، يبقى هذه الزيادة صارت على المال، فهذا لا يجوز. إنما إذا قال هذه بخمسة وحالة وبسبعة مؤجلة نفس ثمن السلعة فهذا لا إشكال فيه. إنما لو جعل الزيادة على الثمن فهذا ربا، فهذا ربا ولا يجوز. إذن يلاحظ أمران، الأمر الأول أن يقطع البيع إما حال وإما مؤجل، إنما إذا مضى ولم يقطع فهذا ماذا؟ فهذا لا يجوز، لأنه بيعتان، ولأن هذا يفضي إلى النزاع. ولهذا بعض الناس عندنا قد يأخذ السلعة يقول هذه مثلا بخمسة هذه بسبعة ويمضي ولا يحدد، فيظن صاحب المحل اللي هو البائع أنه أخذها مؤجلة ويكتب عليه هذا، ويظن. والثاني كأنه يقول مثلا أسبوع أتصرف في المال وأتي له بالمال، فيعود له بعد أسبوع يدفع له المال، يقول لا أنا أعطيتك إياها مؤجلة، فيقول لا أنت أجل إيه، ده هذا أسبوع، ده هذا شهر، ده هذا كذا كذا، فيقع النزاع. فلا يجوز، لأنه لابد من تحديد الثمن، معرفة الثمن ومعرفة المثمن. والثمن الذي لم يتحدد هذا لا يجوز، لابد أن تحدد ما إذا كان مؤجلا أو كان حال. الأمر الثاني ألا تكون زيادة على المال. الأمر الثالث أن يكون هذا داخلا في الربا، سواء ربا فضل أو ربا نسيئة، كان تبيع مالا بمال أو كذا، مع عدم التقابض في المجلس أو مع الزيادة فيه. نعم الأجل في إيه؟ آه نعم نعم. ليه يقول ايه؟
قال الشافعي: وليس الخير هو هنا المال للغاية بمعنى يد، احدهما ان المال يكون عنده لا فيه، والثاني ان المال الذي في يده ليس يده فكيف يكافئه بماله، ولكن يكون في الاكتساب الذي يفيده يكون في الاكتساب الذي يفيده.
نعم، كلام جيد، يعني هو كلام جيد الحقيقة ودقيق، وهو أنه يكون الصلاح ولكل المال، لأن الله قال: إن علمتم فيهم خيرا، وليس إن علمتم عندهم. فهذا معنى جيد، بس المفسرون قالوا هذا قول مجاهد وقول الضحاك وقول ابن عباس وقول، فهذا مما يرجح به لا مما يخطأ ماذا به، لأن الله عز وجل ذكر الخير في القرآن أنه المال، فالخير عام قد يرد به مال، خصوصا أن المكتبة لها تعلق بالكسب والمال لكن الصلاح لا شك أنه هو المقدم، الصلاح هو المقدم، لأنه قد يستعين بهذه المكتبة على شر. نعم، ماذا؟ صاحب البينة، لو اختلف البائع والمشتري وكذا اختلف، فالقول قول من معه البينة، فإذا ما كان مع أحدهما بينة يصطلحان، فإذا حلف أحدهم استحق بهذا الأمر إن وافق صاحبه، قال احلفوا كذا، فإذا حلف الاثنين خلاص البائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ماله. نعم، من؟ بيع عين ممكن نجيب كلام الشيخ، نجيب أصلك. نعم، أي يقول
السائل: شيخنا، بالنسبة للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي، طبعا هناك في ناس يفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل، وخاصة عندنا في المكان الفلاني، خاصة في بيت التمويل، واحتاجون أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس. الشيخ بالنسبة لماذا؟ السائل: بالنسبة للفرس، يعني إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمئة دينار حاضرا وبمئة وسبعين مثلا لأجل تقسيط، فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام؟ قال ذلك شيخ الإسلام: يعني الشيخ لا، شيخ الإسلام يقول بجواز هذا، لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته كمثل؟ يعني السائل: كمثل نعم. الشيخ: نعم، المسألة أولا يجب أن تعلموا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل، مسألة فيها خلاف منذ القديم، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه، ونحن مع هؤلاء المانعين، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو الأصل في الموضوع، أن هناك أحاديث تنهى عن بيعتين في بيعة، وتنهى عن بيع وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب، وهو قوله عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث.
مش هذا كلام الفقهاء في بيعة الأجل، كلام الفقهاء قدامى. نعم،
جاء تفسيره من أحد رواة الحديث هو سماك بن حرب، قيل له: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. بيعتين في بيعة، أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا.
هذا الذي توقعت أن الشيخ يمنع لأجل هذه العبارة، فظن الشيخ أن مجرد هذا يجعله بيعتين في بيعة، أن تقول هذه بكذا حالة وبهذه كذا مؤجلة، أن هذه بيعتان، وهذا ليس بصحيح. نعم، الفقهاء نصوا على هذه الصورة، لكن ما معناه عند الفقهاء؟ أنك تمضي ولا تحدد، أن يقال هذه بعشرة سليمة وبخمسة عشرة مكسرة، فتمضي وتمشي ولا تحدد، وليس مجرد أن يقول له هذه بكذا وهذه بكذا فإذا اختار إحداهما أنها تكون بيعا فبيعا، لأن هذا عرض وليس بيعا. إنما البيع ماذا؟ أن يقال لك ذلك وتمضي ولا تحدد، صح؟ فعندك جمعت بين بيعتين، بيعة مؤجلة وبيعة حالة، وأنت لم تحدد، يبقى هاتان بيعتان. إنما إذا قال لك بخمسة وبعشرة فقلت أختارها حالة بخمسة وتم البيع بخمسة، أي بيعتين هنا؟ فأنا توقعت أن الشيخ إنما يظن هذه في هذا الباب. ها قال؟
قال بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا.
هذا قول سماك، يقول قول سماك.
قال وهو سماك بن حرب، قيل له ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة.
أيوة.
بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا أزيادة نسيئة.
شوف تفسير الشيخ غير تفسير غير كلام سماك، والمراد من قول سماك وإن اتحدت الألفاظ. نعم.
فقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين.
صحيح، هذا فعلا صحيح، تبيعها بسعرين. أنت الآن بتبيع بسعرين ولا بسعر؟ أجيبوا يا إخواني، أنت بتبيع بسعرين ولا بسعر؟ أنت عرضتها بسعرين، أنت ما بعتها بسعرين، أنت عرضتها، هذا عرض وليس بيعا. أنت عرضت، قلت هذه بكذا حالة وبكذا تقصد، هذا عرض ولا بيع؟ عرض. طيب تكون بيعتين كيف؟ أن تقول هذه بسبعة بخمسة وبسبعة، خمسة حالة وبسبعة كذا، ويمضي الرجل ولا يحد. صح، الآن صارت بيعتين. هذا ملحظ دقيق جدا، الذي لا تفطن إليه هيخلط بين صورتين، بين صورة جائزة وبين صورة ممنوعة. نعم.
الاختلاف جاء بسبب الدين النسيئة، ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي. الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن، لأن البائع عرض ثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل. النهي هو بسبب جهالة الثمن، وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين. الدليل الأول وهو الأهم أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني،
لكن السبب الأول ما صورته؟ ليس كما ظن الشيخ، صورته أن يمضي ولا يحدد، هذا هو. نعم. أما إذا حدد فما وقعت إلا بيعة، إما نقد وإما تقسيط. نعم.
السبب الثاني أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل، لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر، خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبيالات، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إذا وقد تحدد أحد الثمنين، فأين الجهالة التي يدعونها؟ ما في جهالة في الموضوع أبدا. ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية، بنوا على ذلك صورة شكلية يعني ممقوتة جدا، لأنها تشبه حيل اليهود، يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات وتقول له كم ثمن هذه السيارة نقدا وكم بالتقسيط، لأنه هيك تقع من مخالفة الحديث في الظاهر. لكن قل له كم هذه السيارة بالتقسيط، هنا ما في ثمنين، هكذا زعموا، ليس فيه ثمنين فجاز. طيب لو أن واحدا وجد هذا السعر غاليا ورجع يقول يا أخي كم أنت تبيع بالنقد، هذا لف ودوران، خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا، وهذه زيادة، هذا شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا. فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني غني ما وما تقول البنك، لأنه راح تفهمه البنك بصورة أوتوماتيكية، فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة، عنده غني يقول له من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها وثمنها مثلا 4000 دينار، فأقرضنا إياها وأنا بعطيك يعني مكافأة لك 100 دينار، لا هذا ربا، هذا حرام، هذا ما يجوز. بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك. يقول أنت روح اشتري السيارة التي بدك إياها وأنا أدفع لك ثمنها، بس ادفع لك بدل 4000 4500. هذا جاز. طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟
سبحان الله، فرق كبير، فرق كبير. أن هذا يغطيك بمبلغ يدفع لك 4000 ولم يكن ملكا السيارة، ثم يأخذها منك 4500، يبقى هذا قرض جرى نفعا. أما الثاني يقول بعني هذه السيارة، فيقول سعرها بالنقد كذا وبالتقسيط كذا، فيقول بعني إياها نقدا أو بعني إياها تقسيطا، ويتم العقد. من هنا يبدأ البيع، يتم العقد على سعر واحد، فما الإشكال؟ وهذا مثل لو أنه عرض في بضاعة حالة سعرا ما، ألا وهي 500، يقول طيب فلان صاحبي وفلان كذا وإحنا بيننا، يقول خاص هذا ب400، ما زلنا 500 400 450 ما أدري إيه، هذا كله عرض. إنما الاعتبار الذي به تصبح المعاملة بيعا هو العقد. متى يقال بيعتان في بيع؟ بيعتان تامتان تستحق كل واحدة هذا الوصف. هذا متى؟ إذا قال هذه بخمسة حالة وبسبعة مؤجلة ثم يمشي، إذن عندي بيعة مؤجلة وبيعة حالة. إنما إذا عرض ثم اختار إحدى البيعتين فتم العقد على بيعة واحدة فهذه بيعة وليست بيعتين. نعم
شيخ. طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى؟
على كل حال يعني إحنا عرفنا أن وجهة الشيخ هنا، وجهة الشيخ والله أعلم أنه بناها على ماذا؟ وجهة الشيخ بناها على صورة الفقهاء لما فسروا ذلك، وهذه فعلا إذا لم ينبه إليها قد تلتبس، وهو أن يقول القائل هذه بكذا نقدا وبكذا كذا، ونهي العلماء عن هذه فعلا ما لم تفسر لك التفسير الدقيق قد تظن أن مجرد هذا القول هو جعل هذه الصورة بيعتين في بيع، وليس الأمر كذلك، وإنما حملها العلماء على أن تمضي ولا تحدد إحدى البيعتين، هذا هو لحملوها على هذا. نعم نعم من من الكفار وما الفرق بين الدين، بيع بالدين وبيع بالتقسيط؟ صورة الدين هذه فإذا خلف هذا الأمر، أنت تبيع ومدين، طيب إيه الإشكالية؟ موجود في الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى. فهناك الدين الذي يكون عليك وهو قسط واحد أو تحدد له أجلا واحدا، وهناك الدين الذي تجعله على أقساط يسمى التقسيط. يعني التقسيط يعني أن الدين الذي يكون عليك يكون مقسطا. وهذا الذي وجد في حديث بريرة في الصحيحين لما قالت لما كتبها أهلها أولا على 9 أواق في كل لسنة أوقية. طيب ولو تم هذا وهذا لم يكن الاعتراض عليه، ما الاعتراض؟ الاعتراض أن يكون ولاؤها له، هذا هو الاعتراض. ولهذا عائشة قالت إن شاء عددتها لهم عدا على أن يكون ولاؤك لي. يبقى المسألة كلها تعلقت بالولاء وليست تعلقت بماذا؟ أن تكون 9 أواق مقسطة منجمة أو تكون حال. فالتقسيط هو مسمى رجع إلى صفة الدين، هو أقسط أو قسط واحد أو كذا، حتى يقال يعني هذا بدعة أو شيء. نعم تقول أكمل. نعم يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عليه الصواب ان بيع التقسيط ليس فيه خلاف، اذا باع سلعه باقساط الى اجل معلومه ليس في هذا خلاف. وقد باع اصحاب بريره باعوها باقساط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم، باعوها بثمن مقسط على 10 سنين، هي الحديث اللي عرفه 9 سنين، كل سنة 40 درهما، يعني أوقية كل سنة وهي 40 درهما. وما أنكر النبي عليهم صلى الله عليه وسلم بيعها بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط للتجارة 20,000 كل سنة أو كل شهر 1,000 أو كل شهر 100، لا حرج في ذلك إذا كان أقساطا معلومة. لكن بعض العلم قال إذا قومها قال إذا تساوي كذا 1,000 نقدا وبـ1,100 إلى أجل أن هذا يشبه الربا، ولكن الصحيح أن هذا ليس ربا وليس في شيء، لأنه يقول له إن كنت تشتريها الآن بالنقد فالثمن كذا، وإن كنت تشتريها بالأجل فالثمن كذا. فإذا قطعه على شيء معلوم، قطعه بالمعجل فلا بأس أو قطعه بالمؤجل فلا بأس، لكن لا يفترقان إلا وقد قطع على شيء معلوم فلا بأس بذلك. صحيح. فمنع الشيء هذا بالصورة ذكر الفقهاء هذا ليس بصحيح، بل قصد الفقهاء غير قصد القصد الذي ذكر الشيخ هنا. قصد الفقهاء أن تشتريه بكذا مؤجل أو بكذا حالة، قصدهم أنك تمشي ولا تحدد فتصبح بيعتين في بيعة، وليس قصدهم أن هذا ينهى عنه لو كان عرضا. كما قلنا في فرق بين كلمة بيع وكلمة عرض، فأنت عرض الثمن أنت حر، لكن أن يقع العقد هذا بيع. فمتى يقال بيعتان؟ إذا وقع بالعقدين. أما عرض ما في إشكال، فمن هنا الشيخ بنى كلامه وهذا ليس بصحيح. الأمر الثاني القول بأن هذه يعني بدعة، يعني ما عرف المسلمون يعني بدعة عملية، ما عرف المسلمون الأوائل أو كذا، هذا أيضا أمر غريب، هذا أمر غريب، بل هذا يعني لا إشكال فيه، وهو من جمع داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فهذا يدخل في جملة الدين. والدين ليس بلازم أن يكون الدين على قسط واحد، بل سواء كان قسطا واحدا أو كان أقساطا متعددة فلا إشكال في ذلك. نعم تقول هات.
سئلت اللجنة ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق، فأجابت بيع التقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ليبيعها في السوق على غير الدائن وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد.
يعني ما يريد الماء، ما يريد السلعة، يريد المال، يريد المال. واحد يريد مالا ولا يجد من يقرضه، فيذهب يشتري سلعة مؤجلة ثم يبيعها على غير البائع. هذا التورق بالقاف، بخلاف التورق بالكاف الذي هو جلسة في الصلاة بالقاف. فإن باعها على من باعها عليه فهذا ينتقل إلى العينة وهذا ممنوع، لكن إذا باعها إلى غيره وهو منفصل عن البائع الأول، ليس أنه أيضا يحتال، لأنه يعني ممكن يكون في عملية ثلاثية وهي تعود أيضا إلى اثنين، فإذا كانت منفصلة بالفعل فهذا اختلف أهل العلم فيه. العينة حرام ما فيها خلاف، أما التورق ففي خلاف بين العلم، والصحيح جوازه، لأن الأصل في هذه المعاملات الإباحة والتوسيع على الناس ما لم يكن هناك شيء محرم. نعم.
وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا، والبيع بالتقسيط جائز ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه لشذوذه وعدم الدليل عليه. أما مسألة التورق
ولا أعلم الحقيقة، أن يعني الشيخ يقول فيها خلاف، أنا لا أعلم والله أعلم، حسب ما أعلم لا أعلم عند العلماء الماضين خلاف في مسألة التقسيط هذه، اللي هي الصورة هذه اللي احنا بنقولها. كما قلنا كلمة التقسيط لا صح أن تجيب فيها بجواب واحد، يعني لو قال لك واحد ما حكم بيع التقسيط فتقول جائز أو ممنوع، يا إما تقول جائز، إن قلت جائز هكذا بإطلاق هذا غلط، وإن قلت هذا ممنوع هذا غلط. لكن أن تستفصل ما صورة التقسيط، ما صورتها، فإن ذكر صورة جائزة فهذا جائز، وإن ذكر صورة ممنوعة فهذا ممنوع. مثل من يقول لك ما حكم شراء كذا، أو ما حكم البيع والشراء، تقول جائز أو ممنوع، لابد أن تفصل. نعم.
أما مسألة التورق
في صورة يعني معينة
فمحل نعم. خلاف والصحيح جوازها.
وأما
مسألة التورق فمحل نعم. خلاف والصحيح جوازها.
نعم.
قرر مجمع الفقه.
نعم. قال
البسام ينقل قرر مجمع الفقه 1410 قرر تجوز زيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقلا.
يجوز.
قال بعد اطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر تجوز زيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقلا وثمنه نقدا وثمنه
طبعا بالنقل. يجوز زيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، الثمن ثمن السلعة، وليس أنه الزيادة على ماذا؟ على الثمن. الزيادة على الثمن، الزيادة على المال الذي استقر عندك هذه بمئة، ثم هذه المئة تكون مقسطة إن خسرت عشرة أشهر فهي بمئة وعشرين، مثل ما يحصل في معرض السيارات الآن. يقول هذه السيارة مثلا بكم؟ يقول أنت تدفع مقدمة كم؟ يقول أدفع مقدمة مثلا 50، يقول هذه السيارة بمئة، تدفع 50 يبقى 50. 50 هذه الجنيه بجنيهين أو بجنيه ونصف، يبقى صار إيه؟ الجنيه بجنيه، يبقى هذا مال مع زيادة. لكن لو أن الجنيه بجنيه تصبح 50 بكم؟ بمئة، بالإضافة إلى 50 المقدمة يبقى السيارة وقفت بكم؟ ب150. طيب قل من الأول السيارة ب150، ادفع 50 ويبقى 100 مقسطة على 10. الفرق بين الحلال والحرام يعني شعرة، ثم إن المعرفة بالأحكام توسع لك دائرة البيع الحلال كمان، يعني دائرة البيع الحلال واسعة. نعم.
كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقلا وثمنه بالأقساط لمدة معلومة.
تمام. ذكر الثمن، ذكر ثمن النقد والمؤجل. نعم.
ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو
هنا بقى المؤجل. إذا أتينا البيع لابد من الجزم بإحدى البيعتين. نعم.
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا.
نعم.
ثانيا لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطها بالفائدة السائدة. ثالثا إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم. رابعا يحرم على
لكن لو أنه زاد من باب حسن القضاء، يعني أنا مثلا زدت أنا علي 100 مقسطة فسددتها لك 150 مني أنا دون اشتراط ولا أي شيء، هذا من حسن القضاء. نعم.
رابعا يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
نعم.
خامسا يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء
يجوز بعضها. يجوز
شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسا لا حق
يجوز
شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
نعم.
سادسا لا حق
لأن هذا متعلق بالأجل ليس متعلق بالزيادة. نعم.
سادسا لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
صحيح. فرهن المبيع جائز. نعم. قال
ابن قدامة رحمه الله البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا.
نعم.
وقال ابن القطان واتفقوا أن من باع نقدا وأشهد بينه عدل أو باع بتأخير وأشهد بينه عدل كذلك وكتب به وثيقة أنه قد أدى ما عليه.
وقد يكون الشيخ الباني ليس عندها اعتراض في بيع النسيئة بمجرده، قد يكون بمجرد يعني ماذا يعني أنت تبيع هذه تقول خذ هذه السلعة بمئة مقسطة هذه ما في مشكلة عنده، لكن المشكلة عند الشيخ هي أن تعرض فتقول بخمسة بعشرة هذه التي عنده وليس أنك تبيع بسعر واحد مقسط. نعم. قال موجود لا موجود كم شيخ يعني أي ما نقول ما هي هذا الذي ذكرها هنا أي ليس بصحيح طبعا. نعم. لا هي الإشكالية في الصورة ذكر الفقهاء اللي ينصوا عليها اللي هي أن تقول هذه بخمسة وبعشر خمسة حالة وعشرة، فالفقهاء نهوا عن ذلك فظن الشيخ أن هذه الصورة، إنما مراد الفقهاء أنه يعرض ولا يتحدد يمضي ولا يحدد إحدى البيعتين. نعم. ابن عبد البر يقول
قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إنه لا ينبغي ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين إن ذلك مكروه لا ينبغي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك في رجل قال رجل أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحاني عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية خمسة عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما إن ذلك مكروه لا يحل وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة أو تجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية، فهذا أيضا مكروه لا يحل.
نعم ماشي ماشي، مسألة واضحة. نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عن زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قال ابن جريج عن
يعني إذا كتب على مبلغ معين وينقده كل شهر فإنه يبقى عبدا ما بقي عليه درهم، متى يصبح حرا؟ إذا سدد جميع الأقساط. نعم نعم. يقول ايه ماله الجواز ما صورته؟ صورة الجواز ايه؟ قال ايه لا ايه الصورة اللي فيها الخلاف؟ النبي نهى عن بيع العينة، هذا النبي نهى عن بيع العينة، لكن لو وجد نحن جوز ايه الصورة؟ ما احنا لابد نعرف الصورة. نعم اي نعم. لا هتلاقيها على صورة معينة، لان العينة هذه صورة تشتبه جدا مع التورق، فما هي الصورة ذكرها من جوز؟ لعله يقصد التورق، لان ان تشتري سلعة من فلان مقسطة بكذا ثم تأخذ وانت لا تريد السلعة، انت تريد المال، تأخذ هذه السلعة وتبيعها على غيره بمحالة، هذه التورق عليه هذه العينة، فلابد ان ينظر في الصورة هذه اللي هو من رأى الجواز جوازها ايه الصورة. نعم في العينة. نعم اقرأ.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال ومن باع سلعة بنسيئة من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به، وجملة ذلك أن من باع سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم يجز في قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي، وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي، وأجازه الشافعي لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها، فجاز من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها.
لو نأتي بكلام الشافعي نفسه قد يوضح، لأنه يجوز فعلا أيضا أن يشتريها من صاحب، بس متى؟ إذا كانت الصورة ليس فيها تهمة ومنفصلة. كيف؟ أنا اشتريتها الآن من هذا الرجل بمقسطة بمئة، ثم ذهبت في السوق أبيعها فاشتراها مني البائع نفسه، ماذا؟ حل بكذب، وليست هناك تهمة ولا اتفاق ولا تواطؤ، هل يمنع ذلك أم لا؟ الجواب لا يمنع ذلك. فنحن نحتاج إلى عبارة الشافعي. عندك عبارة الشافعي؟ ها اقرأ.
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى، ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريم العينة الحديث إذا تبايعتم بالعينة، ولأنها صريح الربا، وأجازها الشافعي لعموم حديث خيبر المتقدم، بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فعمومه يدل على أنه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه التمر الرديء بدراهمه التي باع عليه بها التمر الطيب فعادت دراهمه إليه. والجواب أن أحاديث النهي عن بيع العينة مخصصة لهذا العموم، وهذا هو الطريق بين العام والخاص، ولأن حيلة الربا فيها واضحة مكشوفة، والحيل إلى المحرمات محرمة ممنوعة باطلة، والله أعلم.
أظن والله أعلم أن الشافعي رحمه تعالى يقصد أن هذا جائز بشرط عدم التواطؤ على هذا، فهو فعلا باعها على من على من اشترها منه لكن غير تواطؤ. هذا أظنه أن الشافعية يقصد هذا رحمه الله تعالى. نعم أيوة الشنقيط. نعم
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقال الشافعي إن زيد ابن أرقم مخالف لعائشة، وإن اختلف صحابيان في شيء رجحنا منهما ما يوافق القياس، والقياس هنا موافق لزيد لأنهما عقدان كل منهما صحيح في نفسه. وقال الشافعي أيضا: لو كان هذا ثابتا عن عائشة فإنها إنما عابت التأجيل بالعطاء لأنه أجل غير معلوم والبيع إليه لا يجوز. واعترضه بعض العلماء بأن الحديث ثابت عن عائشة، وبأن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه أن أمهات المؤمنين كنا يشترين إلى العطاء، والله تعالى أعلم.
لا الشافعي ما له كلام في الأم أو نعم. قال ابن هبيرة يقول
قال ابن هبيرة: واختلفوا في العينة وهي أن يبيع سلعة بثمن لم يقبضه ثم يشتري تلك السلعة بأقل من الثمن الأول. فقال أبو حنيفة: العقد الثاني فاسد والأول صحيح. وقال مالك وأحمد: هما باطلان. وقال الشافعي: يجوز. هذه صورته يعني التي نقل. قال باب صورة بيع العينة.
هذه قد تجوز وقد لا تجوز. قد تجوز إذا لم يكن فيها حيلة ولا تواطؤ، ولا تجوز إذا كانت فيها الحيلة والتواطؤ. وهذا إنما يتحدد بأمور وصور. فإذا اشتراها منه ثم ذهب يبيعها في السوق فاشتراها هذا الرجل الذي باعها إياه، هذا لا إشكال في ذكر انتفاء الحيلة. فالله أعلم يعني هذا نحتاج يعني لو وجد لفظ للشافعية رحمه الله تعالى يكون هذا لعله نجد فيه شيئا من هذا الأمر، والله أعلم. وعلى كل حال يعني هي الحديث فيها واضح، لكن هذه الصورة كما قلنا تحمل على جائز وعلى ممنوع، تحمل على جائز وعلى ممنوع. فالله أعلم بمراد الشافعي هنا رحمه الله تعالى، إن قصد أنها حتى مع وجود الحيلة وأنهما عقدان منفصلان فيقول قول الشافعي حينئذ يرد. لماذا؟ لأن النظر ليس إلى صورة العقد، النظر إلى المراد إلى المعنى. أما إذا لم يكن فيه حيلة فصحيح، هذا عقد منفصل عن هذا العقد وليس هناك حيلة، فلا يكون هناك إشكال. ليه؟ لأن العلة من نهي البيع العينة هو التوصل إلى الربا في صورة سلعة، ولهذا السلعة ما هي هي. كيف يعني؟ الآن أنت تشتري سيارة بمئة مقسطة، أصبحت تقسط في ماذا؟ في ذمتك الآن، ثم تبيعها ماذا؟ نقدا بثمانين، ثم تأخذ الثمانين. السلعة حيلة وحقيقة المعاملة ثمان مئة بمئة وعشرين. فأنت الآن اشتريتها بمئة مقسطة ثم بعتها بثمانين، صارت حقيقة المعاملة الثمانين بالمئة، أخذت ثمانين بمئة والسلعة صورة. إذا انفصلت هذه الصورة ولم يكن فيها حيلة فالبيع جائز لأنهما بيعان منفصلان، مثل نكاح الحيلة المحلل والمحلل له تماما، الصورة في الصورة جائزة، لكن المنع يعود إلى ماذا؟ يعود إلى النية. نعم لا عايزين كلام الشافعي، نص كلام الشافعي لو أمكن. نعم نعم نعم. المزني قال إيه؟ نعم قال نعم طب نسب جاب قول الشافعي
نسب بالحواشي فقط يعني يذكر الكلام فقال إن تصويرها كما أنها تصور العينة بصورة أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له، ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته، أو يبيعه عينا بثمن يسير نقدا ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل، سواء قبض الثمن الأول أو لا. دي الصورة. ثم ذكر حكم، فقال خلا الشافعي في كتابه الأم،
أيوة،
حيث أورد حديث العالية الذي هو دليل لمانعيها، ثم نقد هذا الحديث بعدم.
نريد بقى الكلام في الأم.
لا، هو ما ذكر الكلام، ذكر حواشي فقط من المزن.
لا، لو كان كلامه في الأم ماشي.
هو قال
طيب، ها قال ايه؟ يقول عندك أكمل يا عبد الرحمن.
ثم بين دليله بعد نقضي دليل مخالفيه الشافعي، وهو أن الأصل حل البيع.
يقول ثم نقضي المخالف إيه؟
ثم بين دليله بعد نقضه.
لا، قبلها اللي انت وقفت عنده الأول،
اللي وقفت عنده شيخنا خال الشافعي. يقول
أيوة،
خال الشافعي في كتابه الأم حيث أورد حديث العالية الذي هو دليل لمانعيها، ثم نقض هذا الحديث بعدم ثبوته من جهة، وبإجماله لو فرض ثبوته إذ يحتمل أن يكون المنع لكونها اشترت ما باعته مؤجلا بثمن حال أقل مما باعت به، وهو ما ينكره الشافعي. ويحتمل أن يكون المنع لكون البيع مؤجلا إلى العطاء، وهو أجل غير معلوم، وهذا ما يحمل المنع عليه الشافعي. ثم بين دليله في النقض، ثم بين دليله بعد نقضه دليل مخالفيه، وهو أن الأصل حل البيع الثاني عند اختلاف الصحابة يؤخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم، فإن القياس صحة البيع إلا لمانع، ولم يثبت المانع. ثالثا، ثم خلص بعد هذا
حديث زيد بن أرقم فيه ماذا؟ نص حديثه.
ثم خلص بعد هذا إلى بيان حكم المسألة عنده، فقال فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل، فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به، أو بدين كذلك، أو عرض من العروض.
إيه نعم، هذه جائزة، ما في إشكالية إذا لم تكن حيلة. وبعدين الشافعي ينبه دائما على القبض، والأصل في العين اللي منعه الفقهاء هي أنه ما يحصل القبض الحقيقي، إنما هي حيلة. فهو يتفق أن هذه بمئة مؤجلة، ثم يقول طب اشتريها مني بثمانين والسلعة قائمة، ده الغالب. لكن طيب، نجعل الصورة أخرى، نقول اشترى بكذا ثم قبض، وبعدين باع على هذا أو غيره من غير تواطؤ. كلمة من غير تواطؤ رفع الإشكال، وهذا لا بأس به. لو رجل نزل فباعها في السوق فاشتراها منه البائع وكان من جملة المشترين من غير تحايل، ما في إشكالية. فلذا نقول الله أعلم. على كل حال، ها المزني ذكر شيء؟ قال عصيه؟ ها
ذكر المزني قال باب الرجل بيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل الثمن. قال الشافعي ولا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل بنقد وعرض وإلى أجل. قال بعض الناس إن امرأة أتت عائشة فسألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل، فقالت عائشة بئس ما اشتريتي وبئس ما ابتعتي، أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي وهو مجمل، ولو كان هذا ثابت فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم وزيد صحابي.
لا لا، تقول عندك كلام شافعي؟ طيب اقرأ. عندك كلام شافعي فين؟ في اليوم. اعطيه
أول الباب. شفنا قال الشافعي وأصل ما ذهب إليه من ذهب في بيوع الأجال
أنهم رأوا أن علية بنت أنفع أنها سمعت عائشة رضي الله عنها أو سمعت امرأة أبي السفر تروي عن عائشة أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدا، فقالت عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت، أخبري زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتا عنها عابت عليها بيعا إلى العطاء، لأنه
ليس لمجرد يعني الصورة لكن قد يحمل عنها بيع بعته بيعا إلى أجل مجهول جهالة الأجل. نعم.
لأنه أجل غير معلوم، وهذا نعم. مما لا تجيزه لأنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجل. ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فقال بعضهم فيه شيئا وقال بعضهم بخلافه، كان أصل ما نذهب إليه أن نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم، وجملة هذا
طبعا يعني الذي معه الدليل، معنى الذي معه الدليل، لكن الدليل إذا كان هو القياس فلقول القياس، لأنه ما في منصوص مثلا ثابت فنأخذ معه القياس.
وجملة هذا أن لا نثبت مثله على عائشة، مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ولا يبتاع مثله، فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه
لكن قد يخطئ، ولا حصل في بعض الصحابة أن قد يبيع شيء وكذا وقد يتصرف بالمعاملة وهو مخطئ، كما كان ابن عباس يفتي بأن الدرهم بالدرهمين جائز. نعم.
فلو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئا. فإن قال قائل فمن أين القياس مع قول زيد،
وتقول عائشة رضي الله عنها ليس تجزم بأنه يحبط عمله أو كذا، هذا من باب التشديد. نعم. وإلا فمعلوم فعلا أن الإنسان لو باع بيعا حتى ولو كان ممنوعا يعتقد جائزا أنه يحبط بيعه وليس يحبط عمله. نعم.
فإن قال قائل فمن أين القياس مع قول زيد،
أيوة قلت قول زيد فين؟ في جواز الصورة نفسها. نعم.
قلت أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تاما؟ قلت أرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت بها عليه الثمن تاما؟
فصارت بيعة تامة كاملة لا يراد بها حيلة، لا يراد بها حيلة. نعم.
فإن قال بلى قيل أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى؟ فإن قال لا قيل أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل؟ فإن قال لا إذا باعه من غيره قيل فمن حرمه منه؟ فإن قال كأنها رجعت إليه السلعة أو اشترى شيئا دينا بأقل منه نقدا قيل إذا قلت كان لما ليس هو بكائن لم ينبغي لأحد أن يقبله منك، أرأيت لو كانت المسألة بحالها فكان باعها بمئة دينار دينا واشتراها بمئة أو بمئتين نقدا؟ فإن قال جائز قيل فلا بد أن تكون أخطأت كان ثم أو هاهنا، لأنه لا يجوز له أن يشتري منه مئة دينار دينا بمئتين
هذا دينار. هذا والله أعلم من هذا ومراد الشافعي رحمة الله، حيث لا تهمة ولا حيل. الشافعي رحمه الله تعالى يتكلم عن بيع تام لا حيلة فيه، ما الإشكال؟ أنا أشتري منك هذه بمئة نقدا والبيع تام وأنا قد تسلمت سلعتي ثم إني أبيعها فاشتريتها أنت نقدا بأقل، ما الإشكالية؟ هتقول هذا لعل يريد قال دع ما هو مفترض، وتقول هذا قد يكون وقد دحكم قد يكون، خلينا في الكائن نفسه، ما الإشكالية؟ فوالله أعلم أن قصد الشافعي هنا رحمه تعالى على هذا البيع الذي لا تهمة فيه، الذي لا تهمة، ومراد الجمهور ليس هو المنع بإطلاق، وإنما المنع الذي تصل إلى الحيلة، وهو أن البيع إنما ينعقد على السلعة في الصورة، وحقيقة البيع الدراهم، حقيقة البيع الدراهم، وإنما السلعة صورة، وكلام الشافعي حقيقة البيع السلعة وليس الدراهم، فما الإشكال؟ فما الإشكال؟ وهذا ما لا يرفضه الجمهور، ما لا يرفضه الجمهور، لو لم تكن سم حيلة فما في مشكلة، هذا يبيع هذا يشتري ما في إشكال، البيع منفصل، بيع تم تسلم السلعة، أنا أخذت منك بالتقسيط ونزلت إلى السوق أبيع، ما الإشكال أنك تكون من جملة المشترين، ما الإشكال؟ وهو على هذه فعلا جائز. إنما ما المراد بالعينة المحرمة؟ العينة المحرمة هو بيع دراهم في حقيقة الأمر في صورة سلع، هذا في الصورة، فالصورة بيع سلعة والحقيقة بيع دراهم، بيع بثمانين بمئة. فهذا الذي يظهر لنا في تعليل القول الشافعي رحمه تعالى، والحقيقة كمنطوق الشافعي، كمنطوق الشافعي أيضا ما يعني نفهمه من بناء المسألة عنده، الشافعي يبني المسألة على عدم حيلة، الشافعي يبني المسألة على مسألة منفصلة، أنا اشتريت سلعة وحقيقة اشتريت هذه السلعة واستلمت هذه السلعة، ثم إني جئت أبيعها، فكان هذا من جملة المشترين، ما الإشكالية في هذا؟ أبيعها له لغير، ما الإشكالية؟ أما أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى ده ممنوع. الأمر الثاني، أما أن يكون المراد هو الدراهم وإنما توصل له بصورة السلعة، هذا هو الممنوع. أما إذا لم يكن هناك تهمة وأراد أن يبيعها فاشتراها البائع، لا إشكال في ذلك، لأنهما بيعتان منفصلتان لا حيلة فيهما. نعم.
فإن قلت إنما اشتريت منه السلعة، قيل فهكذا كان ينبغي أن تقول أولا، ولا تقول كان لما ليس هو بكائن.
صح، كان يريد، كان يريد وليس بكائن. طب لو كان كائن وأن المراد الدراهم، لا نخال الشافعي رحمه الله تعالى يبيح ذلك والله أعلم. نعم.
أرأيت البيعة الآخرة بالنقد لو انتقضت، أليس ترد السلعة ويكون الدين ثابتا كما هو؟
تمام تمام، يبقى بيعة منفصلة، بيعة تامة ثابتة. نعم.
فتعلم أن هذه بيعة غير تلك البيعة.
تمام.
فإن قلت إنما اتهمته، قلنا هو أقل تهمة على ماله منك، فلا تركن عليه إن كان خطأ، إن كان خطأ ثم تحرم عليه ما أحل الله له، لأن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، وهذا بيع وليس بربا، وقد روي إجازة البيع.
لكن العينة ربا وليست ببيع، ليه؟ لأن الحقيقة درهم بدرهم، يبقى هذه دراهم بدراهم مع الزيادة، ده الحقيقة، السلعة لا علاقة به، ولهذا هو لا يذهب لشراء سلع، هو لا يذهب لشراء سلع، هو يذهب ليه؟ لأخذ الثمانين بكم؟ بمئة. فهل هو ذهب يشتري سلعة؟ الجواب لا، الصورة نعم، الصورة صورة سلعة، الحقيقة حقيقة الضرر، هو مش عسر أصلا، هو لا يريد سيارة أصلا، ولا يريد أن يأخذها ويبيعها على غيره، ولو هذا أيضا كان سابعها على غيره ما كان يعطيه أصلا، السلعة غير، السلعة صورة فقط، إنما هي ثمن بماء. إنما الشافعي يتكلم عن ماذا؟ عن بيع تام كامل، أخذ السلعة فعلا هو يريدها وأخذها واشتراها ثم باعها عليه من جملة البائعين، هذا محل الكلام الشافعي رحمه الله تعالى. فالجمهور يسد الباب لأن هذا يفضي إلى الحيلة، والشافعي رحمه الله تعالى ينظر إلى أصل المسألة. المهم اللي يعنينا يعني تحرير كلام الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا الذي يعني نظنه بالشافعي من أول المسألة. نعم. النووي اقرأ.
يقول النووي رحمه الله عز وجل: ليس من المناهي بيع العينة وهو أن يبيع،
ليس
من المناهي بيع العينة وهو أن يبيع غيره شيئا بمثل بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقد ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا، وسواء صارت العينة،
لأن القبض هذا أظهر من أظهر البيع وليس هو البيع، عن البيع تم، البيع تم. نعم.
وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا، وهذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب.
قال وهذا هو الصحيح
في كتب الأصحاب. وقال البغوي إذا باع شيئا إلى أجل وسلم ثم اشتراه قبل حلول الأجل يجوز، سواء اشتراه بمثل ما باع أو بأقل أو بأكثر.
نعم. فهم يحملون على ماذا؟ على بيع. المهم اللي يعنينا يعني هو تحرير كلام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا تحرير كلام الشافعي، وليس أن كلام الشافعي يتوجه إلى العينة بصورة المحرمة فيقول جائز، وهو أن تكون السلعة حيلة. الشافعي ما يقصد الصورة، ده اللي يعنينا، ده اللي يعنينا، أن الشافعي ما يقصد هذه الصورة رحمه الله تعالى، إنما يقصد الشافعي البيع التام، البيع الذي يقصد فعلا فيه السلع ويتسلم سلعته ليس على وجه حيلة، أن يبيعها لهذا الرجل أو لغيره، ما الإشكالية في ذلك، حيث يكون هذا البائع من جملة المشترين، ده بيع تام بكذا وده بيع تام. مثل إيه مثلا؟ والله أعلم. مثل الشغار، قد تظن أن الشغار زوجني أختك زوجك أختي وكذا، لا، مش ده الشغار. الشغار أن يكون هذه شرط في تلك، إنما أنا أتفاوض معك، مشي لي موضوع أختك وأنا مشي لك موضوع أختي، خلاص أنا زوجك أختي بشرط زوجني أختك، وبعدين لكن لما جينا عند العقد، هذه امرأة متزوجة بعقد منفصل، مهرها معروف، ليس مهرها نكاح الأخرى، وأنا تزوجت أيضا عقد بعقد منفصل بمهر معروف، ما في مشكلة، هذا ليس هو الشغار، إنما أن تكون هذه شرطا في تلك، وإذا بقى مهرة وإذا بقى عطاؤها، نعم هذا لا شك هو الممنوع. فهنا عموما إن كان قصد الشافعي رحمة الله عليه الصورة منها عنها وهي ما كان في حيلة، فلا شك أن قوله مردود، لأن النظر إلى المعاني وليس النظر إلى المباني والأسباب، مثل نكاح المحلة، وإن كان قصده كما هو ظاهر من كلامه، والله أعلم هذا الذي نفهمه من كلامه، وهو أن البيع ينفصل عن هذا البيع ولا تهمة في ذلك، فهو من جملة المشترين، وهذا ما لا يمنعه الأوائل لو أنه اشترى ثم صار يبيع في السوق وجاء البائع فاشتراها منه نقدا بأقل مما باعه إياه تقسيطا حيث انتفت التهمة، فإذا انتفت التهمة حل البيع، وهذا الذي يقصده الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم والله أعلم. نعم خلاص دعنا، احنا كنا عايزين اهم حاجه كلام الشافعي، لان كلام الامام يتضح منه المراد، البعض قد يعبر عن الامام بما ليس هو كذلك. نعم
اذا اطلق القول بان الشافعي يبيع العينه في نظر كذلك كلام،
ولهذا هو الان ما تكلم عن عينه محرمه مثلا، وهي اذا كان هذه حيله، لكن في مناقشته حتى هنا هو بيقول فلان قد يتوسق، وما يدريك، ثم تعلق الأمر على أشياء قد لا تكون. طيب لكن إذا كانت، يبقى هنا نقول ما المراد بالعينة، لأن مسألة أن تشتري الشيء بكذا ثم تبع على صاحبه بكذا مطلقا هكذا، لا، فيها نظر. ليه؟ أنا ممكن أشتري منه بالنقد واستلم السلعة بالتقسيط واستلم السلعة ويكون الثمن في ذمتي ثم أبيعها، فجاء هذا البائع واشتراها مني بدون تهمة، جائز. يبقى الصورة ماذا؟ أنه اشتريتها منه بمؤجلة بمئة واشتراها مني حال بالثمانين، وهذه الصورة لا إشكال فيه لأن ما فيها تهمة. فإذا أن نقول بقى في مسألة العينة أنه يشتري منه ذلك بالتقسيط يبيعها بالنقد يراد بذلك الدراهم. دي صورة واضحة جدا، صورة واضحة أن يكون المراد السلعة بالفعل وأنت تريد السلعة وحست السلعة وبعت السلعة وخلقها، والثاني أنه يريد الدراهم ما يريد السلعة. السلعة صورة، السلعة صورة، ودي موجودة في كثير من الناس أنهم يتعاملون بالربا في صورة سلع، اشتري كذا وبيع كذا وعلى الورق، على الورق تكون صورة صورة بيع، والحقيقة الدراهم وليست إيه هذه. نعم، ولهذا يعني وأبعد من هذه، لكن العلماء نظروا إلى المعاني اللي بيسموه تسويق الشبكي هذا. الآن أنت يأتي واحد يعرض عليك إيه، تعال اشتري الحاجة ديت، ده جهاز مكنسة أو ثلاجة أو آخره، وبعدين بعد ذلك أنت اشتريتها تصبح معنا، فإن بعت هذه السلعة لأي أحد وتأتي به فإنه يسجل لك كذا من المال زيادة، وإذا جبت 5 6 10 واللي بيشتري منك كذلك إلى آخر ذلك. العلماء منعوا، من ضمن ما نعم علل للعلماء في المنع من ضمن ذلك أن المراد الدراهم وليست السلعة، مع أني فعلا اشتريت السلعة، وهذا ما لا يستوعبه هؤلاء لما تأتي تكلمهم. إذا قلت له الدراهم قال كيف الدراهم، هي السلعة عنده؟ لا، ده أنا اشتريتها وبستعملها وجيدة وممتازة وكل شيء، فعلا هو اشتراها وأخذها وبستعملها. لكن الإشكالية هنا في ماذا؟ الإشكالية أن المراد الدراهم بمعنى أنك إن جئت تبيع أنت تبيع بحقيقة المردود لا بحقيقة السلعة. وأنت بتبيع مكنسة، ده أنت بتقوله تعال شوف لك شغلة، هي شغلة من أنت دلوقتي هتاخدها هتقوم تجيب واحد والواحد يجيب واحد والواحد يجيب كذا، هتعمل لك في الشهر 50,000 جنيه، ده 100,000 جنيه وكذا. وبيكون التسويق لماذا؟ التسويق للعائد، التسويق للمال. وفي النهاية ده بيشتري سلعة عشان يدخل في كذا في النظام، وده بيشتري سلعة عشان يشتري في النظام، وأصل الواضعين هو هكذا. ولهذا حتى ليس قصدهم الترويج لهذا الأمر بمجرد ليروج سلعته، وإنما ليروج هذا النظام الهرمي الذي يكون موجودا. فحقيقة الأمر أنك تقنع، ولهذا إذا ذهبت ركبت في سيارة عرضت الأمر على الناس، إذا لقيت في مستشفى تعرض الأمر على الناس، مهبولون يا أخوان، مهابيل في هذا. يجي واحد كل ما يجلس ما عايز عائد، عايز زباين، لأن كل زبون بيأتي به بيزداد في ماذا؟ يبقى أنت مش قصدك السلعة في حد ذاتها كسلعة، مع أن السلعة جيدة ومع أن الذي يشتري يشتري السلعة بالفعل ويستعملها، لكن ليس هذا هو المراد في ذلك. ده من ضمن الأمور التي منع منها العلماء أنهم نظروا إلى حقيقة هذا. لكن الشافعية يتكلم عن صورة منفصلة، تقول أنت هذا يريد بها الحيلة، يقول لك وما يدرك بقصده. طب إذا علم القصد فعلا وأن المراد هو الدراهم والسلعة إنما هي وسيلة فقط لتبادل 80%، فعلى كل حال إن حصل البيع على الشخص بدون تواطؤ أو حيلة فهذا جائز، وأما إذا كان المراد بذلك الدراهم وليس السلعة فهذا ممنوع. ولا شك أن الباب يسد، لا شك أن الباب يسد. نعم
شيخنا.
نعم،
كذلك هناك فرق بين كلام الشافعية الذي نقله النووي وكلام الشافعي.
نعم،
كذلك هناك فرق يعني بين كلام الشافعية
كلام النووي، فرق بينه وبين الشافعي في 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 الألفاظ، لكن الحقيقة واحدة، لكن الألفاظ التي اللفظ ذكر النووي فيه نظر، فيه نظر في إضافة ولو لم يقبض السلع قبل قبض الثمن وكذا، ده برضو ليس على إطلاق. كيف ممكن كذلك فعلا أنا أشتري هذه يعني مقسطة شيء أو بنقد ثم أعود فأبيع عليه قبل قبض الثمن؟ إذا انفصلت البيعتان فمسألة قبض الثمن ليست باللازم
وأطلق جواز
البيع. لكن فالصورة التي ذكرها تحتاج تحرير يعني في هذا، لكن كلام الشافعي الحقيقة كلام يعني واضح في مراده، واضح. نعم. سنة ده كلام الشافعي في الأم. قال
قال الشافعي فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر
منه أو من غيره. ما في تهمة أبدا, ده سلعة مقصودة ومشترى وما في أشكالية. نعم.
بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به أو بدين كذلك أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي. صح. وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل.
أيوة أيوة تمام. إنما الأولى اللي هي العينة الممنوعة ليس أصلا بيع السلعة بسبيل, إنما البيع للضراهم. ثمانون بمئة, هذا هو المراد. لا الرجل يريد سيارة ولا الرجل يريد شيئا ولا حتى البيع يبيع له سيارة. هو سمى السيارة دي بمئة, طب مقصد خلاص مقصد, طب أبيعها إياك بثمانين حالة, تفضل الثمانين حالة بيع مفصل. الصورة صورة بيعتين, دي هذه بيع وهذه بيع, لكن الحقيقة هي ضراه ولا شك أن هذا ممنوع. ولا أعلم أن الشافعي من كلام الشافعي أنه يريد هذه الصورة أبدا. الشافعي يقول صورة الرجل باع سلعة وتسلمها وكذا ثم وانتهت هذه البيع حالة نقدا أي مقصد أي شيء ثم باعها على هذا الرجل الذي هو من جملة المشتري بيعا منفصل بأقل بأكثر, ما الإشكال؟ أنتم تمنعون بأي دليل؟ بيع مستوفي الشروط الأول, الثاني بيع مستوفي الشروط. طب العينة اللي هي محرمة بيع للدراهم وليس للسلع. يبقى الصورة اللي بيتكلم فيها الشافعي, وهذا اللي احنا قلناه من أول بحث, نريد كلام الشافعي نفسه. شافعي فحل يا أخواني, الشافعي ليس سهلا, شافعي يشرق ويغرب رحمة الله عليه, أثري نظري. لكن على كل سواء وافقنا ولا موافق, المهم ان احنا نتصور كلام الشافعي حتى لا نظن ان كلام الشافعي ومنصب على الصورة ايه الممنوعة هي دراهم بدراهم. لا, كلام الشافعي لا ينصب على دراهم بدراهم في الحقيقة, وان كانت السلعة صورة, لان السلعة ما تتحرك ولا, وحتى لو تحركت على وجه ما البنك بيحرك الان, البنك بيجي يبيع لك كل شيء وبعدين يوم يجيب لك ايه السارة حطها قدام البنك نفسه مثلا, يجيبها قدام البنك يقول لك كذا. لا, هذه كلها من الحيل, انت مخلص نفسك معه قبل ما يورط نفسه في اي شيء, يورط نفسه في اي شيء. فالشافعي بيتكلم عن صورة مستقلة. ها, يقول
ألا ترى, قال وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل. لا,
ارجع ارجع صوت.
إذا اشترى الرجل من الرجل السلعة. أيوة. فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا
فقبض والثمن إلى أجل, ده مفصلة, ويرجو السلعة. نعم.
فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به أو بدين كذلك أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوي. وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل.
ولا دي مهمة جدا, دي ضع فوقها خطوطا, وليست ها
البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل.
والممنوع من سبيل مرتبطتان. ها,
ألا ترى أنه كان للمشتري البيعة الأولى إن كانت أمة أن يصيبها أو يهبها أو يعتقها أو يبيعها ممن شاء غير بيعه
فترتبت الأثر والبيع صحيح, ألا ترى هذا؟ ها,
بأقل أو أكثر مما اشتراها به نسيئة, فإذا كان هكذا فمن حرمها على الذي اشتراها؟ وكيف يتوهم أحد؟ وهذا إنما تملكها ملكا جديدا بثمن لها لا بالدنانير المتأخرة.
أيوة,
أن هذا كان ثمنا للدنانير المتأخرة, وكيف إن جاز هذا على الذي باعها لا يجوز على أحد لو اشتراها.
تمام, هذا مراد رحمه الله أن تقع بيعتان منفصلة تاني في هذا الباب دون تواطؤ, والحد هذا ما أظنه يمنعه المانعون أصلا في مسألة العين. لو أن البعتام ورجل اشترى كذا وذهب للسوق يبيع فاشتراها من باعه, هل يمنعون من هذه؟ ما يمنعون, إنما المنع من ماذا؟ الصورة, أن تذهب إلى هذا البائع تشتريها منه بكذا ثم تبيع عليه بكذا, فهذا إنما يراد من ورائه الدراهم ولا يراد من ورائه ماذا؟ السلعة. نعم. أنت تقصد التورق؟ لا، مش مسألة خروج. هو لو إن انفصل الأمران وصار في انفصال ما في إشكالية، ما في إشكالية، لكن حيث ما يكون في شبهة ولا شيء يترك طبعا. نعم. الكلام ده كله على إيه؟ يعني كلام الشافعي على افتراض الانفصال التام، وده كلام الشافعي رحمة الله عليه. إنما لو على الصورة الممنوعة المعروفة في العينة هذا ممنوع. صحيح.
فلا دليل في كلام الشافعي على إثبات قول له الشافعي في مسألة العينة وبيع الأجاب.
يعني بيع العينة في على الوجه المحرم. نعم. اللي هو في الصورة المحرمة. نعم. اقرأ. نعم.
قال ابن جريج رحمه الله عن عطاء: إذا أدى العبد ثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبدا.
هذا مخالف الرواية السابقة، ويعني عطاء قال المكاتب أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هنا يقول إذا أدى العبد ثلاثة الأرباع وبقي الربع فهو غريم ولا يعود عبدا. هو عبد ما بقي عليه درهم، يبقى عبدا ما بقي عليه درهم، فإذا وفى ما عليه صار حر. نعم.
وعن عطاء قال: يجوز بيع المكاتب على أن يمضي في مكاتبته، فإن أدى عتق وكان ولاؤه للذي ابتاعه، ولو عجز فهو عبد له.
يعني والرجل يكاتبك، العبد بيكاتب في مكاتبة، ثم أثناء هذه المكاتبة هل للسيد أن يبيعه؟ فقال هنا يبيعه. طيب، وتنتقل المكاتبة إليه إلى غيره، فإن أدى عتق ويكون ولاؤه للذي ابتاعه. نعم.
روي عن عطاء قال: في ميراث المكاتب يؤدي عنه من ماله جميع مكاتبته، يؤدي عنه من ماله جميع مكاتبته، وجعل كأنه قد مات حرا، ويرثه جميع ولده، وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده، ومن كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته، لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حيث تأدت عنهم كتابتهم.
حين تأدت،
لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عنهم كتابتهم.
يعني والله أعلم من المراد في مراد المكاتب. قال: يؤدى عنه من ماله جميع مكاتبته، يعني هو كان قد كتب منجما بأقساط معينة ثم مات، فيقال يؤدى عنه من ماله وكذا ما كان عليه من دين، وجعل كأنه مات حرا. نعم.
وعن عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ قال: ما نراه إلا المات. ثم تلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. قال: الخير المال، فيما نرى تبرا. قال: قلت: أرأيت إن لم أعلم عنده مالا وهو رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيرا إلا المال.
نعم. والقول الثاني هو الحقيقة المقدم، وإن هذا احتمل، لكن القول الثاني مقدم، وهو الصلاح والاستقامة والخير والدين والإيمان. نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن...
وتعليل الشافعي جيد، نعلم فيهم يعود الوصف عليه، فيهم، هذا يعني كلام دقيق. نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قال: في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، قال: أداءه وما له.
نعم. وهو القول السادس الذي ذكره ابن جوزي: إن علمتم لهم صدقا ووفاء. نعم.
وفي مصنف ابن أبي شيبة قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب قال أخبرني إسماعيل بن عياش قال أخبرني رجل عن عطاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال فإن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب.
نعم.
قول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله
هنا يقول فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا قال فإن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب. ظاهره كما قلنا القول بالاستحباب, وهذا قول جمهور أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب, لكن قول في المسألة الماضية قال فذلك واجب على السيد إذا طلب العبد المكتب. طيب هات ديت ذكرها في المصنف, هات المصنف كده. نعم نعم.
قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم قال مما أخرج الله لك من مكاتبته.
نعم.
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال تعطيه ما طابت به نفسك وليس فيه شيء مؤقت,
يعني شيء محدد, فتعطيه ما طابت به نفسك. فما معنى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم بعد قول فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم؟ هل هو إعانة المكاتب يعني تكاتبه ثم تعينه؟ قال ابن الجوزي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيه قولا, أحدهما أنه خطاب للأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة, أمروا أن يعطوا المكاتبين من سهم الرقاب, يبقى آتوهم من مال الذي آتاكم لا يعود على من كاتب إنما يعود على عموم المسلمين, فهذا من جملة ما تعطى الزكاة فيه. والثاني أنه خطاب للسادة, أمروا أن يعطوا مكاتبين من كتاباتهم شيئا, يعني مثلا كتبوا على ألف فيعطي مئة يعطي مئتين مساعدة. قال أحمد والشافعي الإيتاء واجب, وقدره أحمد بربع مال الكتابة, وقال الشافعي ليس بمقدر, وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب الإيتاء, أبو حنيفة ومالك. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب غلاما له يقاله أبو أمية فجاءه بنجمه حين حل فقال اذهب يا أبا أمية فاستعن بي في مكاتبتك, قال يا أمير المؤمنين لو أخرت حتى يكون في آخر النجوم, فقال يا أبا أمية إني أخاف ألا أدرك ذلك. ثم قرأ وآتوا من مال الله الذي آتاكم قال عكرمة, وكان ذلك أول نجم أدي في الإسلام. يعني هل هذا واجب؟ أولا من المراد بقول الله عز وجل وآتوا من مال الله الذي آتاكم؟ قيل الأغنياء وقيل السادة. طيب هل هذا في القول على أنهم السادة يجب ولا ما يجب؟ يجب ولا ما يجب؟ فهنا ذهب أحمد والشافعي إلى أن الإيتاء واجب, ثم اختلفوا هل مقدر أم لا, فأحمد قدره رحمه الله بالربع والشافعي رأى أنه لا تقدير فيه, وأبو حنيفة ومالك قال لا يجب الإيتاء. وهذا الراجح والله أعلم أنه إذا لم تجب المكتبة في الأصل فلا يجب الإيتاء بعد ذلك. نعم.
قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع إلى قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال أبو نعيم حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسين.
يقول البعض يقول في الإيتاء قال الشافعي وأحمد هو واجب بقوله تعالى وتوم ما الذي أتاكم, وقال مالك وحنفاء مستحب, واختلف مجبهر ومقدر فأجاب الشافعي ما هو تقدير, واختلف أصحابه في التقدير, وقال أحمد هو مقدر إلى غير ذلك. كما قلنا أن هذا مبنى على الأصل, إذا كانت المكاتبة أصلا في الأصل ليست بواجب على الصحيح فيكون إعطاءه والتنازل عن شيء أو مساعدته بشيء ليست بواجبة بل هي مستحب. نعم.
قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل
قال حدثني أبي وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابن جريج يقول كان المسجد فراش عطاء ابن أبي رباح 20 سنة.
الله أكبر الله أكبر. نعم قال طبعا, أبي طبعا ده مش تفسير الآية, هو ده جمع أقوال عطاء الذي يتعلق بالآية سواء باللزوم أو التضمن أو المطابقة. نعم.
ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا
فهو
أبي
فهذا لزوم المسجد العبادة والطاعة تدخل به في وصف الرجال, رجال لا تلهم تجارة ولا بيع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع. هذه العمارة المعنوية ويدخل فيها العمارة الحسية. نعم. فالمساجد إنما هي لذكر الله وطاعة الله وتدريس العلم, فمن لزم المساجد بأداء الواجبات فيها والمستحبات وغير ذلك فهو داخل في قول الله عز وجل رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولهذا لا يدخل في ذلك مساجد الضرار لأنها لا يذكر فيها اسم الله على الذكر المقبول, فإذا ذكرت البدع والضلالات والخرافات فليست هذه داخلة في فضل المساجد, هو مسجد لكن ليس له فضل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه, إنما هذا يذكر فيها الحزب ويذكر فيها الجماعة والطائفة ويذكر فيها الشرك إذا كانت مساجد تبنى على قبور. ولهذا العجب ممن سبحان الله يأتي يتكلم في المسألة هذه في المساجد على القبور من حيث هي فقط دون النظر إلى ما يفعل. يعني هل تختلفون في أن المساجد المقبورة هذه أنه يشرك بالله عز وجل فيها؟ يعني أنت تنظر إلى مسألة بناء فقط أو تنظر إلى واقع موجود؟ ما الذي يفعل عند القبر؟ يعني هل ناقش هؤلاء الذي يفعل عند القبر؟ الآن بتتكلم في مسألة المساجد المقبورة, تكلم في الشرك اللي بيحصل عند القبور هذه التي لا يختلف فيها اثنان. صناديق النذور ده نذر ايه؟ ها؟ نذر لمين؟ نذر لمين؟ نذر لله, نظرت لله ان حصل كذا وكذا اضع مال في الصندوق ليه يتصدق به الناس؟ لا. ولهذا الصناديق في المساجد المقبور ليس في عموم المساجد إلا إذا اختارها البعض كده يعني يعمل صندوق صدقات زكوات نذور إلى آخر ذلك, مع أن هذا حتى النذر هذا منهي عنه. لكن الكلام هل هذا النذر يكون لمن؟ يكون لصاحب القبر, هذا نذر لصاحب القبر, نذر لفلان, نذر لصاحب القبر, ده الشرك بعينه, هذا هو الشرك بعينه. فمسألة بناء المسجد على القبر لا ينبغي أن يهمل ما الذي يفعل عند القبر, لأنه ما بني المسجد على القبر أو ما أدخل القبر المسجد إلا لغلو في صاحبه. مسألة مش مسألة بناء مسجد وخلاص على القبر ولا يلتفت إلى القبر, المهم القبر في حتة المسجد وخلاص, وطبعا هذا منهى عنه, لكن ليس القصد هذا. القصد غلو في صاحب القبر ببناء مسجد عليه أو بإدخاله إلى المسجد. يبقى ما يجلس صاحب الخواطر يناقش مسألة إيه هو القبر, لا ما تقولش إيه هو القبر بس كده, قول إيه اللي بيفعل عند القبر. أنت نفسك جالس تعمل إيه؟ أنت نفسك بترى إيه؟ تعالوا معنا نشوف إيه اللي بيحصل عند الحسين, إيه اللي بيحصل عند الحسين؟ تعلق لا تجده بالله في الصلاة, يعني الذي يصلي غير الذي يقف عند القبر, القلب الذي يصلي سأله ماذا قرأ إمامك في الصلاة غير القلب الذي يقف عند القبر, سأله ماذا يعد كلام يعد حروفه وعد حروفه وعدا, لأن ما أتى هنا إلا وقد جمع قلبه على صاحب القبر. فالمسألة ليست مسألة, ولهذا عدها العلماء من مساجد الضرار بل أعظم من مسجد الضرار لأن هذه مساجد شرك أعظم الضرار، أعظم الضرار هي المساجد التي يحصل فيها الشرك. فإن قال قائل فلسفة الناس والناس ما يتعلقون والمراد، هذا يقوله من؟ يقوله من وقف عند عبارة رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله ثم شئت. إنما هؤلاء يستهينون بهذا الأمر، وكأن المنع من ذلك هو دين الوهابية، والنصوص طافحة بجواز ذلك. فجاء قوم يسمون بالوهابية منعوا أن تنذر لغير الله، منعوا أن تطوف حول القبر، منعوا أن تدعو صاحب القبر، منعوا أن تستغيث بصاحب القبر، ده دين الوهابية. يفسروا ويقولوا زي الوهابية بيقول، زي الوهابية بيقول. الوهابية بيقول لك ان انت ما تجيش عند القبر وتقول النبي استغفر لي، جماعة الوهابية دول. والله يقول ولا انهم ان ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. اخترع بقى واحد جديد اختراعا غير الاوائل. الاوائل عندهم انه ماذا؟ ان الرسول تقول يا رسول استغفر لي استغفر لك، لكن هذا لا لا، يقولك لا 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 لا، شوف الالتفاتة في الآية، ولأنهم ظلموا أنفسهم جوجا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. إذن بدون طلب. فكل رجل يأتي عند القبر يستغفر الله، يستغفر له الرسول. شوف أنا نبص فين، ملكش دعوة بقى. جئت أنا هو أستغفر الله، يستغفر له الرسول. يبقى إحنا فوتنا المسألة على الوهابية دلوقتي. الوهابية يقولك يجي يقول له استغفر، ده ممنوع، مع ان هم يقولونها، لكن ده جديد بقى، ده رجل جديد يعني بيطرح طرحا جديدا عشان يسد الباب امام الوهابية. يعني هذا حاصل من ماذا؟ من الرسول دون طلب. تأتي هنا تستغفر، لا يستغفر لك الرسول. ليه؟ لان الرسول حي، الرسول ما مات، فالرسول ماذا؟ حي. طب الرسول حي في قبر، ده لا نزاع فيه، حياة برزخية ولا حياة دنيوية؟ حياة برزخية، ولا النبي مات وصل عليه ولا ما صل عليه، ودفن في حجة عائشة ولا ما دفن، وأبو بكر خليفة رسول الله ولا ما زال وزير رسول الله، ولا يناقشون في هذه. إذن مات وهو حي في قبره حياة برزخية، وليس هذا خاصا برسول الله، بل هو لعموم المؤمنين. فروح المؤمن هذا نسمة المؤمن طائر. طب والشهيد أحياء عند ربهم يرزقون، يبقى هذا ليس خاصا بالأنبياء. فناقشوها من جهة الحياة، والمناقشة من جهة العمل وليس من جهة الحياة. بمعنى استغفار الرسول عمل أم لا؟ أن يستغفر لفلان عمل؟ عمل. والنبي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وليس بمقتضى الحياة يفعل. وأنا حي في الدنيا بمقتضى حياتي أستغفر لك، ولهذا أنا أصلي عليك وأستغفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيما مسلم قام على جنازته 40 رجل يشكون بلا شيئا وكذا إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا عملي، هذا عملي، استغفر لك عملي. بعد الموت استغفر لك؟ طيب الرسول يستغفر لك عمل. والنبي قال إذا مات ابن آدم، الأنبياء وغير الأنبياء، انقطع عمله. ولهذا لا عمل من الميت بعد موته، ما في ميت لو عمل، لكن الميت يصله عمل الذي فعله في الدنيا أو فعله غيره من دعاء وغير ذلك، إنما يعمل الميت ما يعمل. والاستغفار عمل، هذه واحدة. الثانية أن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، وإذ ظرف لما مضى لا لما يستقبل، فجعلوا هذا دين الوهابية. ما أجمل دين الوهابية، الذي لا شرك فيه، ما أجمل دين الوهابية الذي لا بدعة فيه، ما أجمل دين الوهابية الذي لا خلاف لنص من كتابنا والسنة فيه، ما أجمل دين الوهابية الذي به جدد دين محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. وأنت من؟ أنت على دين أبي جهل. إن غضبت فأبو لهب، إن غضبت فشيبة، إن غضبت فعتبة. والله أنت على دين أبي جهل، لكن تكفيرك عينا هذا اللي بنتكلم فيه. لكن هو فكر يعني احنا بنتكلم في العذر بجهل وكذا، ان احنا حبايب يعني بندفع عن جنابك يعني، لا ده بس الكفر. زي الحاكم لما بتكلم في تكفير حاكم وعدم تكفير الحاكم بالحكم بغير منزل الله وغير ذلك، لكن الحكم بغير منزل الله جريمة، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. لكن الجاهل او المغرض لا يستوعب ذلك. ولذا تجد اشوف مقطع كده على النت جايبينه وعاملين اكس بالاحمر كده، هشام البيلي لا يكفر عباد القبور، اعوذ بالله، هشام البيلي مش عارف يجوز الشرك ولا مش عارف، اعوذ بالله، اعوذ بالله، هذا سبحان الله جهال. حينما تتكلم عن الخوارج كفار ولا لا يبقى بتدافع عن الخوارج، حينما تتكلم عن هؤلاء الكافر عينا او لا تدافع عن هذا، من الذي اصلا، من الذي ما يغضب، بل من الذي ما تألم، من الذي لا يدمع اذا وجد هذا في مقابر المسلمين؟ الحمد لله رب العالمين. من يعني الانسان ينتهي، بل هذا اساس الدعوة الى الله عز وجل، دعوة الى التوحيد والتحذير من هذا. لكن أن تتكلم عن ضوابط شرعية وأدلة، وأدلة شرعية. ولهذا نفس ابن عبد الوهاب، أنت تبعه ولا مشتبعه؟ إيه رأيك في الوهابي نفسه الذي يزعمون عن هذا وهابي؟ هذا ابن عبد الوهاب ماذا يقول؟ نقول ما قال ابن عبد الوهاب، هات كلاما كلاما لنا يخالف كلام ابن عبد الوهاب، كلاما لنا يخالف كلام ابن تيمية، كلاما لنا يخالف كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحذرون من وهابية، جعلوا دين الوهابية، حتى جعلوا خصومة معهم في كل شيء. قل يلا في الأذان أشهد سيدنا عشان وهابية، احذر يلا، قل اللهم صل على سيدنا محمد، والوهابية بيقول اللهم صل على سيدنا محمد، الحاجة سبحان الله حرام، اللهم صل على سيدنا محمد. لكن النزاع فين؟ إن كنت فعلا تسيد النبي، سيد سنته، سيد سنته، من الذي قال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله؟ سيدنا محمد. من الذي قال في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا؟ سيدنا محمد. يبقى هو سيدنا مش سيدك أنت، لو سيدك لسيدت سنته. هو سيدك ده منصب خلاص، ده منصب، ولا أن تحكم سنته فيك؟ فأحدثت بدعوى السيادة وتركت الاتباع وهو محل السيادة. هذا هو سيدي الذي أتبعه، قدوتي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المهم أن هذه المسائل جعلوها مسائل وكأنها مباريات. يعني انت بتقول ايه؟ حتى وصلت المسألة ان بلاش تفسير ابن كثير ده عشان ده عند الوهابية بيقرؤوه، حاجة عجيبة. طب ما كتاب الله احنا بنقرأه، طيب عندنا اساس الهداية كتاب الله، ها الوهابية مرجعهم كتاب الله، مرجعياتهم كتاب الله، مرجعياتهم البخاري، مرجعياتهم مسلم، مرجعياتهم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مرجعياتهم هذا، ها الغي، يلا الغي كتاب الله والغي سنة رسول الله لأن مرجعيته وهابي. ايش معنى ابن كثير؟ هذا عداء دفين بين دعاة الشرك ودعاة التوحيد، بين دعاة الشرك ودعاة التوحيد، وأقل رتوة بهم دعاة البدع والضلالات. فهم بين داعية شرك وداعية بدعة ومن جامع بينهم، وأهل السنة والحمد لله. يكفي عداؤك لهم شرف له، عداؤك لهم شرف له. لأن القضية إيه؟ القضية لما تكون عندك في عيلتك البنت دي ما حدش كذا، ما تصاحبهاش، ما تروحيش لها، ليه؟ ما تمشيش مع البنت دي في العيلة يعني، بنت عمي طيب ما تروحيش ما تعمليش ليه، أصلا بنت محجبة الوحيدة في العيلة المحجبة وتأثر على عقلك تخليك تحجب، يبقى شرف له، تلك عداوة هي شرف، كما عداوة المشكل النبي شرف، كما عداوة أهل البدع لأهل السنة شرف. انظر من يعاديك فقد يترجم لك بالعداء، وقد يحط عليك بعدم عداء أهل الضلال لك. اي والله، أحد الإخوة في مكان ما، أخوان، أخ عنده مفصلة وأخ ما عنده مفصلة، الأخ اللي عنده المفصلة يكرهون ويحذرون منه الناس المبتدع في البلد. طب والثاني؟ لا ده الشيخ فلان كان عندنا والشيخ فلان ما عندهمش إشكالية، الشيخ فلان شغال ليه؟ لأنه متهاون معهم، مشي حاله معه، ممشي حاله. إنما الثاني لا، هذا عداء، هذا عداء مبين. فشرف لك أن يعاديك أهل الباطل، وشرف لك أن يواليك أهل الحق وأن تولي الحق، هذا شرف لك. فإن أحبك أهل الباطل وعاداك أهل الحق فأنت على ضلال. إذا رأيت الرجل، شوف البربري في شرح السنة، يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. نعم. نعم. طب شوفوا في الطبري. نعم. ذكروا فعلا في ابن حاتم بنفس اللفظ. نعم. نعم. وبخير؟ بخير؟ ها؟ الله يعافيه يا رب. ده متى؟ ها؟ نعم. فقط. طيب الحمد لله. الله يعافيه ويسلمه. نعم. نعم. اقرأ.
قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن خالد البزار الأعصم قال حدثنا زفر عن عبد العزيز بن خالد الترمذي عن طلحة عن عطاء رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال كان لا يلهيهم الشراء والبيع عن مواضع حقوق الله التي افترضها عليهم أن يؤدوها لأوقاتها.
دل هذا على أن البيع وقت الصلاة محرم، دل هذا على أن البيع وقت الصلاة التي تجب عليك حضورها محرم، فمن ترك الجماعة وباع كان بيعه محرما. لكن هل يبطل في الجمعة؟ لا ينعقد البيع يبطل، لكن هل في الفرائض يبطل؟ والله أعلم، يأثم ولكن لا يبطل البيع، لكن لا يبطل البيع. إنما في الجمعة نعم، بيع بعد النداء هذا يبطل، أما في عموم الصلوات يأثم لأنه شغله البيع عن الصلاة الواجبة عليه، هذا من تلزمه الجماعة، أما من لا تلزمه الجماعة فلو يبيع ويشتري. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى رجال لا تلهيهم يعني لا تشغل تجارة ولا بيع، قال تجارة ولا بيع، قال ابن السيب التجار الجلبون والباعة المقيمون، وقال الواقدي التجارة هنا بمعنى الشراء. وفي المراد بذكر الله ثلاثة أقوال، أحدها الصلاة المكتوبة، قال ابن عباس وعطاء، وروى سالم عن ابن عمر وكان في السوق فأقيم الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والثاني عن ذكر الله عن القيام بحق الله قالوا قتادة، والثالث عن ذكر الله باللسان ذكره أبو سليمان الدمشقي. وكل هذا حاصل، لكن أكده ماذا؟ أكده الأول وهو الصلاة، فلا يجوز الإنسان أن يبيع وقت الصلاة وهو ممن يلزمه الاتيان إليه. نعم. قال وإقام الصلاة أداؤها لوقتها وإتمامها. فإن قيل إذا كان المراد بذكر الله الصلاة فما معنى إعادتها؟ رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني الصلاة لو فسرناها وإقام الصلاة. طبعا إقام الصلاة وإقام الصلاة ما الفائدة من إعادة هذا الاستشكال؟ جيد. فالجواب أنه بين أنهم يقيمونها بأدائها في وقتها، يبقى عن ذكر الله، عن الصلاة وأداء الفريضة، طيب وإقام الصلاة في وقتها. نعم نعم. لا ما يقاس عليها لأنها حكم خاص، ولهذا حد العلماء بالنداء وكذا وجعلها أحكام خاصة، إنما تقاس في الإثمية. أما في صحة البيع لا أعلم أحدا قال ببطلانه. شوفوا هذا، لا أعلم، ما أعلم أحدا قال بالبطلان. بالإثمية نعم، إنما في الجمعة نعم، بعد النداء الثاني نعم، لكن بالبطلان هنا لا أعلم أحدا، في حدود علمي ما أعلم أحدا قال بالبطلان. نعم. شوفه كده تكلم فيها الفقهاء. نعم. القول تمام، جاهلا يجدد، يجدد إن أمكن خلاص يجددوا البيع، يجددونه. نعم.
البيع يكون من مجرد النداء شيخنا، احنا مثلا من هذا النداء وراح باع بعد النداء، وباع مثلا وقت الخطبة وراح صلى
نداء الجمعة، ما يجوز البيع بعده بخلاف الأول اللي هو نداء قبل دخول الوقت، لكن نداء الجمعة اللي هو للصلاة، نداء الخطبة والصلاة. نعم نعم. احنا حددناه بمن تلزمه الجمعة، المسافر ما تلزمه، المرأة ما تلزمه، المريض ما يلزمه، هذا ممن تلزمه. اما من لا تلزمه الجمعة فان بيعه وشراء لا اشكال. نعم. نعم. المقيم ما يجوز له، المسافر يجوز له. نعم. المقيم لماذا يقيم في محله؟ ليه يقيم في المسجد؟ نعم.
قول الله تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شيزان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والسنة. أطيعوا الله، أطيعوا أوامره في كتابه، وأطيعوا الرسول في سنته. نعم، أطيعوا الرسول في حياته، أطيعوه مباشرة فيما يأمرنا، وبعد مماته في سنته. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر.
وطاعة الله يدخل فيها طاعة الرسول، وطاعة الرسول يدخل فيها طاعة الله، كلاهما متلازمان يعني. نعم.
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال الطبري رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال حدثنا ابن جريج قال لي عطاء ابن أبي رباح في الآية فذلك على كل صغير وصغيرة أن يستأذن كما قال الله ثلاث مرات، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال هي العتمة. قلت فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا؟ قال نعم. قلت لعطاء هل استئذانهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال لا.
ففي جواز إطلاق العتمة على صلاة العشاء، والمنع من ذلك أن يكون ذلك هو الغالب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبكم الأعراب على اسم الصلاة، تتحول الصلاة من صلاة العشاء إلى صلاة العتمة، ويصبح هذا الاسم الذي يتداوله الناس. أما أنها تطلق عليها بعض الأحيان ولا تكون غالبة فهذا جائز. فيقولون رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال ابن جريج قال لي عطاء بن أبي رباح في الآية: فذلك على كل صغير وصغير أن يستأذن كما قال تعالى 3 مرات. طيب، قلت: فإذا وضعوا ثيابهم بعد العتمة استأذنوا عليهم حتى يصبحوا؟ قال: نعم. قلت لعطاء: استأذنهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ هل استأذنهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا. قلت: هل استأذنهم إلا عند وضع الناس ثيابهم؟ قال: لا. الآية فيها بيان حكم، وهو قول تعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. بالنسبة لمن كان من ملك اليمين أو لم يبلغ الحلم، استئذانه يكون 3 مرات، بينها الله: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات لا يجوز أن يدخل الإنسان على أحد فيها إلا مستأذنا، لأنها مظنة وضع الثياب وإظهار العورات وكذا. طيب، هذا بالنسبة لهذين الصنفين: ملك اليمين ومن لم يبلغ الحلم. أما إذا بلغ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ويكون هذا الاستئذان في كل الأوقات، إذا كان الباب مغلقا وكذا فيكون هذا الاستئذان في جميع الأوقات. أما إذا كان قبل الحلم فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة فقط. قال ابن الجوزية رحمه الله قوله تعالى، طيب، يقول: في سبب نزلها قولان، أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهها غلاما. طيب، ذكر الأسباب ثم قال: ومعنى الآية: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وفيهم قولان، أحدهما أنه أراد الذكور دون الإناث، قاله ابن عمر، والثاني الذكور والإناث. ومعنى الكلام: يستأذنكم مماليككم في الدخول عليكم. قال القاضي أبو يعلى والأظهر أن يكون المراد العبيد الصغار والإماء الصغار، لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته، فكيف يضاف إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين. قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم، أي منكم، أي من أحراركم من الرجال والنساء. 3 مرات، وبين 3 مرات. ثم قال: فرفع الحرج عن فريقين طوفون عليكم، أي طوفون عليكم بعضكم على بعض، أي يطوف بعضكم والمماليك على بعض وهم الأحرار. وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة، وممن روي عنه ذلك ابن عباس والقاسم محمد وجابر بن زيد والشعبي. وحكي عن سعيد المسيب أنها منسوخة بقوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، والأول أصح، لأن معنى هذه الآية: وإذا بلغ الأطفال منكم أو من الأحرار الحلم فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم. يبقى قوم لهم أوقات مخصوصة، وهم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم، وقوم يستأذنون على كل حال، وهم من؟ وهم الكبار، كما استأذن الذين من قبلهم، أي كما استأذن الأحرار الكبار الذين من قبلهم في الوجود، وهم الذين أمروا بالاستئذان على كل حال. فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات إليه الثلاث. نعم نعم. من؟
عثمان البيع يوم الجمعة. قال ابن هبيرة: اختلف العلماء ثم اختلف في المنع منه، فقال مالك وأحمد: البيع باطل ولم يمنع من صحته الآخرون، وهذا النداء هو الأذان الثاني عند صعود الخطيب، فإن الأذان الأول إنما زاده عثمان رضي الله عنه.
نعم. من؟ بيع الجمعة معروف، احنا عايزين بيع وقت الصلاة. أخت غسالة نقول: وآثم ولكن يصح بي. ابن باس قال:
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل البيع في غير يوم الجمعة جائز بين الأذان والإقامة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ينبغي تركه.
هل
البيع في غير يوم الجمعة جائز بين الأذان والإقامة؟ فالجواب قال: ينبغي تركه، لأنه قد يعوق عن الصلاة، ولكن النص في الجمعة، ولكن غير الجمعة ينبغي أن يتركه حتى لا يعوقه عن الصلاة، الأولى والأحوط له ترك ذلك، وإن كان النص في الجمعة لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك إذا نودي للصلاة الظهر والعصر المغرب العشاء، لأن الصلوات متقاربة
بين الأذان والإقامة. أما إذا أقيمت الصلاة فالنبي قد أمر بإتيانه، فأتوه، فمن لم يأتي صلاة تجب عليه فهذا آثم، هذا آثم، إلا على قول بقى من يرى سنية الجماعة. نعم.
قول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قال الطبري رحمه الله: حدثني القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريج عن عطاء قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فواجب على الناس أجمعين إذا احتلموا أن يستأذنوا على من كان من الناس. قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه ومن وراءها من ذات قرابة؟ قال: نعم. قلت: أبر وجب؟ قال: قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا.
نعم. الذي يستثنى من الاستئذان هو الزوجة، يدخل عليها متى شاء، لأن النبي قال: يحفظ عورتك إلا من زوجك أو ملكة يمينه. أما أم، أما أخت، أما أي أحد، فإنه يستأذن حتى لا يراه على صورة لا ينبغي الرؤية عليه، فقد يكون كاشفا عورته أو كذا. نعم.
قول الله تعالى: غير متبرجات بزينة. روي عن عطاء أنه قال: هذا في بيوتهن، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب.
يعني القواعد، والقواعد من النساء، قال ابن قتيبة، قال ابن جوزية، قال ابن قتيبة: يعني العجزة واحدها قاعد، ويقال إنما قيل لها قاعد لقعود عن الحيض والولد، وقد تقعد عن الحيض والولد ومثلها يرجو النكاح، قد تقعد عن حيض والولد وترجو النكاح، ما تحيض ولا عندها ولا تنجب لكنها ترجو النكاح. ولا أراها سميت قاعدا إلا بالقعود، لأنها إذا أسنت عجزت عن التصرف وكثرة الحركة وأطالت القعود، فقيل قاعد بلا هاء، بلا هاء يعني قاعدة، يقال قاعد بلا هاء ليدل حذف الهاء على أنه قعود كبر. يا سلام. كما قالوا امرأة حامل ليدل بحذف الهاء على أنه حمل حبل، بخلاف حاملة، حاملة تحمل الولد وتحمل المتاع، قاعد غير قاعدة، قاعدة من قيام، قاعد. شوف الفائدة، سبحان الله، هذه فائدة عظيمة. قاعد قاعدة، حامل حاملة، حامل أي شيء، حامل أي شيء، لكن حامل، امرأة حامل، هذه تختص بماذا؟ بالولد. امرأة قاعد يبقى قعدها الكبر، كما قالوا امرأة. طيب، وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها. طيب، قوله تعالى: والذي يظهر أن معنى القعود هنا يعود إلى ماذا؟ إلى عدم الرغبة في نكاحها، لا من الرجال لها ولا منها للرجال. وقد تكون قاعدا وعندها الشهوة والتحرك وعندها الرغبة، وقد يرغب فيها، قد تكون جميلة وقاعدة لكذا، قد تكون وقد يحتاج إليها. فالذي يظهر في المعنى الذي يعود إلى والقعد من سائلة لا يرجون نكاحا، ده المعلل، يبقى صل لا يرجون نكاحا بقاعد. فقال: أن يضعن ثيابهن، أي عند الرجال، ويعني بالثياب يضع الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، هذا المراد بالثياب، لا جميع الثياب، لا جميع الثياب، تظن أن يضعن ثيابهن فتكون كالعرية أو تظهر الزينة الخفية التي قد تقع بها الفتان، لكن اللي هي ماذا؟ اللي هي تلبسها إذا خرجت لو لم تكن قاعدا فزيادة التحفظ يدنين عليهن من جلابيبهن، فيبقى أصل الثياب وتضع الجلباب والرداء لا جميع الثياب. طيب والضابط في وضع الثياب، يبقى عندنا ضابط في القاعد وضابط في وضع الثياب. أما القاعد التي لا يرجون نكاح، طب وضع الثياب غير متبرجات بزينة. طيب ما معنى غير متبرجات بزينة؟ أي من غير أن يردنا بوضع الجلباب أن ترى زينتهن، والتبرج إظهار المرأة محاسنها ويستعففنا فلا يضعن تلك الثياب خير لهن. قال ابن قتيبة والعرب تقول امرأة واضع إذا كبرت فوضعت الخمار، ولا يكون هذا إلا في الهرمة. قال القاضي أبو يعلى وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وأما شعرها فيحرم النظر إليه كشعر الشابة. وفي هذه الآية دليل على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال، وفيها إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب الحجاب على من ليست كذلك، وأن حجابها في وجهها. لماذا؟ عسى أن تخفف هذه المرأة ما كان يلزمها قبل ذلك، ما كان يلزمها. فلو كان لها كشف الوجه ابتداء فما الذي تخففه أدنى من ذلك؟ هي طبع غطاء الوجه أساسا عندما يقول بهذا. طيب بعد ذلك ما الذي يخفف عنها؟ ماذا بعد الشعر؟ ما يجوز. ولهذا استدل العلماء الذين يجيبون تغطية الوجه بهذه الآية على الحجاب، فإذا كانت هذه القاعدة فكيف بغيرها؟ فكيف بغيرها؟ وهذه الرخصة في القاعدة لما تختص بهذه المسألة فقط. أما هل يجوز مصافحة القاعد؟ لا نعلم دليل نفرق بين كبيرة بين صغيرة. هل يجوز الخلوة بالقاعد؟ لا نعلم دليل نفرق بين كبيرة صغيرة. هل يجوز السفر بالقاعد؟ لا نعلم دليل نفرق بين الكبيرة والصغيرة. إنما هذا فيما يتعلق بهذه المسألة فقط. أما ما عداه فلا. هات كلام ابن كثير تفسير الآية، كلام ابن كثير في القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. نعم
شيخنا، تخصيص عطاء لهذا بالبيت فقط.
نعم، يعني مما جرت به العادة. أما يقول فإذا خرجت فالحل وضع الجلباب إذا كان يرى من هذا أنها تلزم بما تلزم به الشابة فلا، فليس كذلك. هذه رخصة خف عنها ما يخف عن غيرها. نعم،
قول الله تعالى
بكثير اقرأ والقواعد.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن
هات كلام الشنقيطي
وقتادة
الشنقيطي والقواعد ما
وقتادة والضحاك هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويائسن من الولد التي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوق.
هذا الحقيقة يعني يستدرك يعني مسألة أن ينقطع الحيض الولد، قد تنقطع الحيض في سن مبكرة أصلا، والولد طبعا إذا انقطع الحيض انقطع الولد، هذا قد تكون في سن مبكرة. في بعض الناس تنقطع الحيض عند الأربعين، عند قبل ذلك. نعم، فكما قال ابن الجوزي هنا وقد تقع عن حيض الولد ومثلها يرجو النكاح، هذا كلام جيد. نعم،
قال اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج.
أيوة،
فليس عليهن جناح.
يبقى إذن القيد هذا مهم جدا، وأنت تصطحب في تفسير القاعد القواعد اللاتي لا يرجون نكاح، هذا مهم. ولهذا نفسر القواعد باللاتي لا يرجون نكاح، خير تفسير القواعد التي لا يرجون نكاح. وإن أضيف إلى ذلك معاني أخرى ماشي، لكن هذا علة مهمة جدا. زي ما بنقول أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، المرأة تظهر أمامهم بدون حجاب، فما معنى أولي الإربة؟ هل نقول كبار السن؟ قد يكون كبير السن وعنده الشهوة فلا نفسر ذلك. طيب هل ما عنده شهوة لكن عنده تطلع وعنده نظر وعنده وصف وعنده؟ فلهذا القول بأنه الأحمق الذي ما يدرى عن النساء ولا يدرى عن شيء، هذا نعم هو التفسير الأليق بالتابعين غير أولي الإربة من الرجال. فينظر لمقاصد الآية، المرأة تضع هنا حيث تأمن. طب تأمن عند من؟ عند رجل كبير، في رجل كبير قد يكون مريضا أشد من الشاب، أشد من الشاب ليس قوة بل مرض. يعني بعض الناس قد يكون عنده 90 سنة 90 سنة ومع ذلك يعود كما يقولون في علم النفس إلى المراهقة المبكرة، تراه كالشاب اللي عنده 20 سنة يفضح نفسه في التصرفات. ولهذا إذا كان لك أب قد بلغ مثل هذه السن وماتت أمك مثلا وعنده مثلا 80 سنة، اوعى تفكر تقول خلاص انتهت المسألة، يعني هو يعني لا تحسس وشوف، لأنه قد يكون عنده الرغبة هنا، قد تكون يعني رغبة نفسية قد يكون فيها كما قلنا ما قد يكون فيه هذا الأمر كما يقال المراهقة المبكرة. نعم نعم.
قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء.
تمام.
قال أبو داود
يبقى لا خلاف أن فيه وضع أخف من وضع المرأة غير القاعد إذا خرجت، فما عسى أن يكون أخف مفسر بغير متبرجات بزينة. طب لو أظهرت شعر متبرجة بزينة، طب لو أظهرت القرط وكذا والرقبة متبرجة بزينة. نعم.
قال أبو داود وساق بسنده عن ابن عباس،
ولهذا مما يضعف القول الوارد عن بعض السلف في قوله تعالى ولو بدينا زينتهن إلى ما ظهر منها، تفسير بالكحل، تفسير بالخلخال، تفسير بكذا، هذا كيف يعني؟ ما هل المراد هو الموضع ويكون المراد بذلك الوجه الكفان؟ ده قول أيضا. ولهذا ولو بدينا زينتهن إلى ما ظهر منها، هذه إلا ما ظهر منها لا يخرج عن 3 أقسام كما قال الشنقيطي رحمه الله عليه. القسم الأول إلا ما ظهر منها مما لا يتعلق بخلقتها ولا يكون زينة في نفسه، وهو الثياب إلا ما ظهر. القسم الثاني ما يكون زينة ولا يتعلق بخلقة، وهو الزينة المضافة مثل الخلخال مثل الخاتم مثل كذا، مما يدل على موضعه. القسم الثالث ده أقوال العلماء. القسم الثالث وهو ما كان متعلقا بخلقتها، وهو الوجه والكفاه. ويقول والأدلة في كتاب الله مما أوضحنا كثيرا أن القرآن يفسر بعض بعضا يدل على القول الأول وأنه الثياب، ولا يدل على القول الثاني ولا ماذا ولا الثالث إلا ما ظهر منها. يقول إلا ما ظهر منها وهو الثياب، وهو الثياب. نعم.
قال أبو داود وساق بسنده عن ابن عباس وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فنسخ واستثنى من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قال ابن مسعود في قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وابي الشعثاء وإبراهيم النخعي.
يعني والباقي لا يكون في زينة، يعني هذا الرداء والجباب هذا زيادة على الثياب الأصلي. طب لو خلعت هذا والموجود تضع الجباب ثم يرى الثياب الرقاق هذه زينة ما تصلح، يبقى لابد أن تبقي شيئا لا زينة فيه غير متبرجات بزينة، لابد أن تبقي شيئا. نعم.
وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
نعم، في الدرع والخمار.
وقال سعيد بن
جبير اللي بها إيه تصح صلاته، فلا صلاة لحائض إلا في خمار. نعم.
وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة
لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار. نعم.
في قراءة عبد الله بن مسعود إن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق.
يا سلام، مهم جدا كلام المفسرين سبحان الله، أو كلام أهل العلم، تقف عند ألفاظه ومقيداته، مهم. نعم، شوف أعد القول هذا، كل هذا موجود في الضابط في الآية، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين، فلا تقف عند يضعن ثيابهن وتلغي غير متبرجات بزين، فتظن يعني خلاص الحجاب كذا، ود امرأة قاعد باتي تلبس وترفع الأكمام إلى كذا وخلاص امرأة قاعد، لا، امرأة قاعد كيف غير متبرجات بزين. نعم.
يقول سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود إن يضعن من ثيابهن
أي وهو نعم.
إن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار فلا يعني بأس أن يضعن عند غريب،
يعني كسر الهمزة يعني.
نعم. نعم.
كيف يعني ها؟ نعم،
هو يقول يا شيخنا إني
فين انت عندك الكسر،
هو يقول في القراءه في قراءه عبد الله بن مسعود ان يضعن من ثيابهن،
لا اي يضعن من ثيابهن، يبقى ان هي ان. نعم،
عندي مكسوره.
نعم. نعم، ان. نعم، يمكن هذه النسخ بس. نعم.
قال وهو الجلباب من فوق الخمار فلا باس ان يضعن عند غريب او غيره بعد ان يكون عليها خمار صفيق.
نعم، يبقى خمار صفيق درع وخمار. نعم، فلا تصور واحد أن الشعر يظهر، أن الرقبة تظهر، أن الثياب الرقاق تظهر، لا، ومع ذلك لا تلغي وأن يستعففن خير له. يبقى شوف الآية كيف نسقوها، والقواعد من النساء، من هن التي لا يرجون نكاح، ما حكمهن، فلا جناح علينا يضعن ثيابهن، ما صفة ذلك غير متبرجات بزين، هل هذا واجب ومطلوب؟ لا، هذا مباح رفع الجناح، والمطلوب وأن يستعففن خير لهن. ولهذا ذكر أن بعض نساء السلف قالت لما كانت تتحجب كما كانت تتحجب قبل ذلك، فلما قيل لها ذلك أنت يعني عجوز وانت قاعد وكذا، قالت اقرأ ويستعفف ذا خير لهن. ولهذا الذي عنده ام بلغت الثمانية وهي محجبة طيلة حياتها، اترك على ما هي عليه، تموت بحجابها، تموت بحجابها، هذا افضل، ولو بلغت 90 سنة تموت بحجابها لابسة الحجاب كامل، اذا خرجت فبجلبابها وردائها. نعم.
وقال سعيد بن جبير غير
مجرد. فإذا كان هذا شأن القواعد فكيف بمن يرجى نكاحها؟ نعم.
وقال سعيد بن جبير غير متبرجات بزينة، يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخلت علي فقلت يا أم المؤمنين، عن أم المصاعن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخلت علي فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق، فقالت يا معشر النساء قصة كنا كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا من كنا محرما. وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولا لامرأة حذيفة بن اليمان فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فانكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها فقلت نعم فأدخلني عليها فإذا امرأة جليلة فقلت إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يا بني إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا وقد قال الله في ذلك ما سمعت. انت
هذا مولاها ولا من؟
مولاه لامرأة حذيفة بن اليمان.
نعم الشنقيطي
قال الشنقيطي في أضواء البيان ومن أدلة القرآنية الدالة على الحجاب قوله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة الآية. قال لأن الله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز التي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم الحاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط كونهن غير متبرجات بزينة. ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال وأن يستعففن خير لهن أي يستعففن عن وضع الثياب خير لهن أي واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في التزويج وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. وأظهر الأقوال في قوله أن يضعن ثيابهن أنه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب.
نعم.
قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال الطبري رحمه الله حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج سئل عطاء أحق على الرجل أن إذا دخل على أهله أن يسلم عليهم قال نعم. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء إذا خرجت أواجب السلام هل أسلم عليهم؟ قال فإنما قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا. قال ما أعلمه واجبا ولا آثر عن أحد وجوبا ولكن أحب إلي وما أدعه إلا ناسيا.
نعم السلام يستحب في الدخول في عموم البيوت حال الدخول إلى عموم البيوت سواء كان البيت بيتك أو كان وفيه أحد أو كان البيت بيت غيرك أو لم يكن فيه أحد أو دخلت إلى المساجد عموم الأماكن إذا دخلتها فسلم على من فيها إن كانوا موجودين أو تسلم على نفسك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا لم يكن فيها سكان. فإذا دخلت بيتا فسلم إن كان فيه أهله فسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لم يكن فيه أحد فسلم قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لورود ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وكذلك ورد عن بعض التابعين كمجاهد رحمه الله تعالى. ويستظهر ابن جرير فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض يعني إذا كان هناك أحد في البيت فسلم عليه لكن ورود ذلك عن السلف يعمم الأمر فإذا كان فيه لم يكن فيه أحد فسلم وقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال ابن الجوزي فإذا دخلتم بيوتا في ثلاثة أقوال أحدها أنها بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم. الثاني أنها المساجد فسلموا على من فيها. الثالث بيوت الغير فالمعنى إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليه. نعم. فكما قلنا لو لم يكن فيها أحد فسلم، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واتباع السلف في ذلك ولم يكن في شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السلف في ذلك بركة، اتباع ذلك بركة. وإن كان الأشهر هو فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على أهليكم، سلموا على من فيها. والمؤمن يقام من الرجل مقام نفسه، مثل ما قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لكن لا يمنع هذا العموم لورود ذلك عن بعض السلف رحمه الله. ما نعم ماذا؟ لا يقول هذا واجب يعني، فيقول ما أعلم واجبا. نعم أحق على الرجل داخل عليه أن يسلم عليه، لا حق، حق مش مفسر بالوجوب، يعني حق هذا من حقوق المسلم، لا شك أن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه، بس هذا حق مستحب. طب الرد أن يوضع عليه حق لكن واجب. نعم 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 المصافحة، أنا لا أصافح النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين كبير وصغير، وأيما رجل خلى بامرأة ليس هناك فرق بين كبير وصغير، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا فرق بين الصغيرة وكبيرة، ولأن لكل ساقطة لاقطة، وقد تكون المرأة كبيرة ولها اللاقط. نعم مع زوجة عمك ومع المربياك نعم لأنها كانت تحملك بالأمس واليوم أنت هتتحفظ عليها. نعم تبين لها الحكم الشرعي، يعني تبين لها الحكم الشرعي. صحيح نحن نبتلى في الأرياف بمثل هذا، لكن نبين لها الحكم الشرعي. يا بتتلطف معه كل أنواع التلطف، يا جدتي يا كذا يا كذا، ربنا يبارك فيك أنت والله، يعني كذا كذا كذا، بس الشرع بيقول كذا. نعم يعني فعلا قد يكون إنسان ربته زوجة عمه ومعه في البيت وكذا. لا. نعم
صفح بحائل
نعم
إذا صفح بحائل
نعم
إذا صفح بحائل
صفح
بحائل
ما في مسألة الحائل هذه كما كالمسائل المنتشرة عن العوام، يعني ليس هو ضابط علماء إنما هو وضع عوام، يعني مسألة إن تصافح بدون بحائل أو شيء، فلا نعلم في المصافحة استثناء فيما يتعلق بحائل يعود إلى أثر أو يعود إلى ضوابط عند العلماء، لكن ده العوام يمد اليد مع من وراء الثوب الحائل، هذا إلا أعلمنا هذا من فعل العوام، أما أنه ضوابط عند علماء لا. نعم نعم الخلاف المصافحة، الله المستعان في إيه؟ قال
وأما إذا كانت عجوزا فلا بأس بمصافحتها ومس يدها لانعدام خوف الفتنة، بهذا صرح صاحب الهداية من الحنفية والحنابلة في قول إن أمل على نفسه الفتنة والحنابلة في قول إن أمن على نفسه الفتنة، وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس الأجنبية من غير تفرقة بين الشاب والعجوز.
لا دليل البت على من يفرق، يعني لا دليل. نعم
في الخلوة أيضا شيخنا ذكروا
الإيه؟
في الخلوة أيضا ذكروا خلاف بر
الخلوة، قال إيه فيها؟
الخلوة بالعجوز، يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة أجنبية لأن الشيطان يكون ثالثهما يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، ولفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل
وما الفرق بين الخلوة والمصافحة والخلوة والسفر؟ كل هذا واحد، والأحكام جاءت النصوص الشرعية كلها ترد على من يفرق، ولا ينظر إلى المعنى، لأن المعنى هذا وصف غير منضبط، يقال عجوز ولا كذا، يقال دميمة، يقال كذا، هذه كلها أوصاف غير منضبطة. ليه؟ لأن الناس يتفاوتون، ولأن الشيطان يستشرف، الشيطان يستشرف. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلوان رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولفظ الرجل في الحديث يتناول الشيخ والشاب، كما أن لفظ المرأة يتناول الشاب والمتجائلة. وذهب بعض الحنيفية إلى جواز الخلوة بالعجوز الشوهاء، نقل ابن عبدين العجوز الشوهاء.
يقول هو هذا اجتهاده بعض الحنفية بعض كذا، ده اجتهاده، لكن أبو حنيفة يفرق. ابن باز يقول: مصافحة النساء لا تجوز سواء كنا عجائز أو شابات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. لما تقدمت لي امرأة في وقت البيعة للمصافحة قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ومرادها رضي الله عنها يعني غير محارم، يعني ما كان يصافحهن، أما المحارم فلا بأس، كان يصافح ابنته فاطمة ويصافح المحارم عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن الإنسان يصافح زوجته وأخته وعمته وأمه وجميع محارمه. وإنما الممنوع أن يصافح امرأة أجنبية كزوجة أخيه أو أخت زوجته أو غيرها، هذا لا يجوز، وهو من وسائل الشر، ولا يجوز لا مع العجوز ولا مع الشاب، هذا هو الصواب، حتى ولو كان من وراء حائل، ولو لفت على يدها شيئا. فالذي ينبغي ألا يصافحها مطلقا، لأن مصافحتها مع وجود حائل وسيلة إلى المصافحات الأخرى بدون حائل. فالواجب ترك الجميع أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. والله يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال بعض أهل العلم: إن المصافحة أشد من النظر إلى المرأة بالشهوة، لأن المصافحة قد تؤثر في الإنسان أكثر مما يؤثره النظر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم، هذا الكلام الصحيح الذي يتفق مع الأدلة. نعم نعم، اللجنة تقول: لا يجوز للمرأة المسنة العجوز ولا لغيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها، لقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه مالك بن ماجه وأحمد ونسي، وهذا يعم الكبيرة والصغيرة لخوف الفتنة. طبعا كلمة خوف الفتنة لا تظن أن وقوع ذلك إذا تحقق ذلك، لكن ده وسيل. نعم، يعني سواء أنت أصلا وجدت فتنة أو لم تجد. نعم نعم.
سئل أبا عبد الله عن الرجل يصافح المرأة.
طب الصغيرة، البنت اللي عندها 5 سنوات 6 سنوات أو شيء، تصافحها أم لا؟ ها؟ ما اشتهيت، ما خش فيتنا، ما خش يا فيتنا. طب مش امرأة ديت مش داخل في عموم الإناث؟ نعم. أمال إيه؟ لماذا استثنيت؟ لا، هو الأصل الإباحة إلا لشهوة أو خشية فتنة. نعم، لا يطلق عليها امرأة ولا تدخل في جملة إنسان، إنما هي طفلة، إنما هي طفل، فلا بأس، هذه لا تدخل في الأحكام إلا أن تقع فتنة بذلك، دي مسألة أخرى. نعم، ومن هنا يسهل في النظر إليها في حملها، ولا زال المسلمون على هذا، لا زال المسلمون على هذا الأمر. نعم.
في الأداب الشرعية عن ابن مكره. نعم. قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يصافح المرأة، قال: لا، وشدد فيه جدا. قلت: فيصافحها بثوبه؟ قال: لا.
نعم.
قال رجل: فإن كان ذا محرم؟ قال: لا. قلت: ابنته؟ قال: إن كانت ابنته فلا بأس.
نعم نعم. اقرأ. نعم.
قول الله
نعم. السيب إذا كان ضعيف خلاص الحمد لله. لا ما الناس ما يعرفوش لصحيح وضعيف لكن هو العوام في فتوى العوام كده يعني التدخين مكروه اللي ما يحرمش من ميقاته وروح يقعد في مكة 3 أيام يبقى كده من أهل البلد. المصافحة بحائل هو نفسه بيتشرف لها بيتشوف لهذا ويستشرف هذا الأمر فهو بيبدأ يصافح أول مرة تبدأ تصافح. وكمان والله أعلم المنع عندهم من أجل الوضوء يعني عندهم هذا ينقض الطهارة فبالهذا يبقى بحال عشان ايه متوضيه إنما طبعا بدون وضوء المسألة عندهم عادي. نعم.
قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال سأل إنسان مكحولا وأنا أسمع وهو جالس مع عطاء عن قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله حتى قوله وإذا كانوا معه على أمر جامع هذه الآية فقال عطاء قد أدركت لعمر الناس فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يخطب. قلت كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال يشير الرجل بيده فأشار لي عطاء بيده اليمنى. قلت يشير ولا يتكلم؟ قال نعم. قلت الإمام إذا أذن؟ قال يشير ولا يتكلم. قلت ولا يضع الإنسان يده على أنفه ولا على ثوبه؟ قال لا.
دل هذا على أن الأمر لا يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم بل يتعد. قال ابن الجوزي وإذا كانوا معه يعني مع الرسول على أمر جميع أي على أمر طاعة يجتمعون عليها نحو الجهاد والجمعة والعيد ونحو ذلك لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المفسرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منهم فالأمر إليه في ذلك. قال مجاهد وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده يعني لا يتكلم واستغفر لهم الله أي لخرجهم عن جماعة إن رأيت لهم عذرا طبعا بخلاف أهل النفاق الذين يتسللون. نعم يعني هذا من جملة الآداب والذي تختص بالرسول أو تعم الذي يظهر أن تعم كل إمام بل وكل كبير فإذا أراد الإنسان يستأذن من مجلس عام حتى لا يظن الإمام أو العالم مثلا شيئا يظن مثلا شيئا من هذا فيستأذن وهذا كله على الاستحباب ومراعاة الأداب خصوصا إن صار عرفا وإذا كان الإمام سيعاتب على ذلك. نعم يعني أنت الآن في مجلس مجمع فيه مثلا إمام ثم تخرج متى ما أردت حتى وليس من أداب إذا كان الناس يجلسون معا يوم الواحد يقوم مباشرة كده ويمشي إنما يستأذن يقول استأذنكم مثلا عندي مشوار أو عندي شيء أو عندي كذا هذا من جملة الأداب التي تطيب القلوب. نعم.
قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.
هذا كلام ابن كثير في الآية. نعم.
قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روي عن عطاء في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال زلازل وأهوال.
نعم. قال ابن الجوزي في هاء الكناية قولان فليحذر الذين يخالفون عن أمره قولان أحدهما أنها ترجع إلى الله عز وجل قاله مجاهد والثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قتادة وطبعا معنيان صحيحان الذي يخالف أمر الله أمر رسوله يدخل في هذا الأمر لكن السياق يقرب الثانية وهي أنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الآية في مطلعها لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وإن كانت طبعا من باب أولى تتضمن أمر الله عز وجل. قال: وفي الفتنة ها هنا وفي عن يخالفون عن أمره قولان، أحدهما أنها زائدة قالوا الأخفش، والثاني أن معنى يخالفون يعرضون عن أمره. وفي الفتنة ها هنا ثلاثة أقوال: أحدها الضلالة، أن تصيبهم فتنة يعني ضلالة قالوا ابن عباس، والثاني بلاء في الدنيا قالوا مجاهد، والثالث كفر قالوا السدي ومقاتل. إذا أعرض عن أمر الله إعراضا يقتضي الكفر فيكون كافرا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ثم قالوا على أن فتنة الشرك، أن الرجل يرد بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا وجحودا فيقع في الكفر، أو يرده على خلاف ذلك مع علمه بكذا فيقع في معصية أو يقع في بدعة. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الواجب تقتضي مؤاخذة، قد تكون كفرا وقد تكون بدعة وقد تكون معصية على حسب المخالفة وصفة المخالفة. فقد تخالف تكذيبا، قد تخالف جحودا، قد تخالف عدم التزام فيقع بذلك كفر، أو تخالف مع كل هذا فيقع في ذلك معصية أو بدعة، أو تخالف ويكون الأمر مسنونا فيقع بذلك ماذا؟ فوات أجر وكراهية ترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أو يصيبهم عذاب أليم في قولان، أحدهما القتل في الدنيا والثاني عذاب جهنم في الآخرة. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، في ثلاثة أقوال، أحدها أنه نهي عن التعرض لإسخاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا دعا على شخص فدعوته موجبة. قاله ابن عباس، انتبهوا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. المعنى هنا الحذر من أن يدعو عليك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والثاني أنهم أمروا أن يقولوا يا رسول الله، ده بقى الدعاء أن يدعو بعضهم بعضا، النداء. أنه نهي الثاني أنهم أمروا أن يقولوا يا رسول الله، ونهوا أن يقولوا يا محمد قالوا سعيد بن جبير وعلقمة والأسد وعكرمة ومجاهد، والثالث أنه نهي لهم عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاهم. لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أنت ممكن تندع على واحد ويتباطأ أو يتكاسل، لكن لا، النبي لا. إذن هذه ثلاثة أقوال وكلها صحيح، لكن الأقرب لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هو في النداء. فنتأدب، تتأدب الأمة مع رسوله، فلا تقل يا محمد، الله ما قال يا محمد في القرآن، لا تجد آية يا محمد، لكن تجد الإخبار محمد رسول الله والذين معه شدة وآمنوا بما نزل على محمد، فباب الإخبار أوسع. أما باب النداء لا تجد في القرآن يا محمد، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، لكن لا تجد يا محمد. فإذا كان الله عز وجل ما ندى نبيه بهذا، لكن تجد يا موسى إن اصطفيتك، وإذ قال الله يا عيسى، لكن ما تجد يا محمد هذه. سبحان الله، سبحان الله. فماذا نصنع نحن؟ نتأدب. طب الرسول مات، نتأدب مع سنته، فلا ينبغي أن تذكر السنة ثم تزهد فيها. ولهذا انظر إلى ابن عمر كيف تعامل مع ولده، كما في الصحيح لما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: والله لا يمنعون. فأقبل علي سبه سبا، قال الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. قال: أقول لك قال رسول الله تقول والله لن نمنعون؟ وكانوا يتأدبون. حتى جاء أيضا أن عمر لما تكلم رجلان بصوت مرتفع في مسجد رسول الله حذفهما وقال: من أين أنتما؟ قال: من كذا، أظنهما قال من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة أو كذا لأوجعتكما ضربا. هذا أدب، هذا أدب مع سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته، وفي حياته مع شخصه صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يتأدبون بأبي أنت وأمي يا رسول، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يتأدبون كما علمهم الله عز وجل في كتابه. فإذا كان هذا أدب في الخطاب، فكيف الأدب مع الخطاب، مع الخطاب خطاب الرسول لأمته، كيف الأدب معه؟ سمعنا وأطعنا، والخير كل الخير في هدي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. ولا تفرق بين مستحب وواجب، إذا بلغك الهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل، سواء كان مستحبا أو واجبا، بغض النظر. في فرق بين المستحب والواجب كفرق حكمي، لكن كفرق امتثالي سمعنا وأطعنا، نهي سمعنا وأطعنا. ولا تزهد في هذا، ما تقول يا شيخ الأمر هذا مستحب ولا واجب، الناس تسأل كده، مستحب ولا واجب ليه يا إخوان؟ لأنه إن كان مستحبا لن نفعله، وإن كان واجبا فعلنا. والمستحب عند الناس اليوم كالمحرم مثلا، يعني ما يفعل، ده مستحب. واجب يا شيخ؟ يا مستحب. والزوجة تقول لك هذا واجب ولا مستحب؟ يعني أنت فعلت كل السنن إلا هذا؟ كل واحد له هوى، زوجتك تريد قائمة بالسنة إلا سنة واحدة، فكل واحد يستثني مراده، كل واحد يستثني إيه؟ مراده. نعم، فهذه الآية آية عظيمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ولهذا انظر إلى عائشة ومعاذة تقول لها ما بال حائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ وانظر إلى مالك رحمه الله لما قال، لما سأل رجل هل علي من حرج إن أحرمت من المسجد، فقال أخشى عليك الفتن. والله يا أخواني هؤلاء الذين صان الله بهم السنة، إنما أمثالنا الذي لا يبالي يأخذ ببعض السنة ويترك بعضا، ولا نعظم أمر السنة في الناس سبحان الله. فقال أخشى عليك الفتنة، قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، والأمة تتفق على أن من أحرم قبل الميقات انعقد إحرام، ومع ذلك يخشى الفتنة. ليه؟ لأنه إنما فعل يريد أن يفعل ذلك رغبة في الخير وتقربا إلى الله، فأي فتنة أعظم من أن تظن أنك يمكن أن تأتي بأكمل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة. فهذا عام عن أمر أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الإنسان أن يزهد في السنة، بل أن يكون معظما لها. وقد كان السلف الصالح يعظمون السنة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بكثير في وإذا كانوا معه على أمر
من جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا.
من؟
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال رحمه الله وهذا أدب، وهذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك، أمرهم الله تعالى ألا يتفرقوا عنه، والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته، وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله.
نعم، لم يتعرض. أيوة اقرأ. هذا
قال البغوي رحمه الله تعالى قال المفسرون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام يستأذن فيأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال أهل العلم وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن، وإذا استأذن فالإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن، وهذا إذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام، فإن حدث سبب يمنعه من المقام بأن يكون في المسجد فتحيض منه امرأة أو يجنب رجل أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.